أمجاد فاضل ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5.7 لبنان الحرية. دخل لبنان مرحلة الارتطام الكبير، كل شيء يسقط على رؤوس الجميع، لا كهرباء، لا مياه، لا بنزين، لا مازوت، لا دواء، لا حليب، لا لقاحات للأطفال، والدولار لا مثل 20,000 ليرة. لا شيء موجوداً غير الذل الذي يغرف منه اللبنانيون يومياً على قارعة محطات الوقود والصيدليات، وغير متحور دلتا الذي ينتشر في لبنان وسط عجز عن مواجهته. وفي المقابل يسعى أركان المنظومة الحاكمة لحماية كراسيهم وأركان منظومتهم ولو على حساب دماء اللبنانيين. هكذا كرت سبحة الامتناع عن القبول برفع الحصانات والسماح بملاحقة الذين ادعى عليهم المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت. وزير الداخلية رفض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وبالتوازي أكدت مصادر متابعة أن رئيس الجمهورية سيرفض منح الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبة، في حين سيمنح مجلس النواب الحماية للنواب المطلوبين عوض رفع الحصانات عنهم، تماما كما يسعى وزراء سابقون لتأمين الحمايات النقبية اللازمة في أسوأ ظاهرة لفجور الطبقة الحاكمة. وإذا كان الأمل مفقودا داخليا وعلى كل المستويات، فلا حكومة ولا اعتذار ولا إصلاحات ولا من يسأل عن هموم المواطنين، بعيدا عن الضغوط للاستمرار بالإنفاق من الاحتياط الإلزامي لتأمين استمرار التهريب إلى سوريا والتخزين لإشباع جشع الكارتلات، فإن الأنظار تبقى مشدودة إلى المساعي الخارجية وخصوصا على محور واشنطن باريس الرياض، بعدما تم تحفيزها من روما ومن الفاتيكان تحديدا. فكان لقاء ثلاثي في روما، أولا ضم وزراء الخارجية الثلاثة، ومن ثم انتقلت سفيرتا الولايات المتحدة وفرنسا إلى السعودية لمتابعة البحث، في حين حذر حزب الله من مغبة محاولة فرض انتداب جديد. في هذه الأثناء يبدو أن المفاوضات النووية انتقلت من فيينا إلى المواجهات على الأرض بين الميليشيات الإيرانية والأمريكيين في سوريا والعراق، على وقع الانسحاب الأمريكي المتسارع من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان من جديد على الأرض. فإلى أين تتجه الأمور في لبنان والمنطقة؟ يسرني لصباح اليوم أن أجري جولة في الأفق المسدود داخليا والمتفجر إقليميا ودوليا مع الكاتب في موقع أساس الزميل إبراهيم ريحان، على أن نكون في سياق الحلقة في اتصالين مع كل من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي. صباح الخير أستاذ إبراهيم.
صباح النور،
أهلا وسهلا فيك معنا بإذاعة لبنان الحر أول مرة.
أول مرة،
يا هلا فيك. بدي بلش من موضوع التحقيق بتفجير مرفأ بيروت. أستاذ إبراهيم، وصل المحقق العدلي طارق البيطار إلى الحائط المسدود، اصطدم برفع الحصانات. فينا نقول أنه مجلس النواب ما بده، وبالتالي أكيد ما رح نوصل لرفع الحصانات. وزير الداخلية رفض يعطي الإذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم، على ما يبدو المعلومات أن رئيس الجمهورية لن يقبل بملاحقة اللواء أنطوان صليبة. حتى البعض وبحسب كمان المعلومات يسعى لمنع رفع الحصانات النقبية. نطوي صفحة التحقيق بتفجير المرفأ.
نعم، هو من اليوم الأول لانفجار مرفأ بيروت بدنا نتذكر نحن أنه كان المطالبات كلياتها بإجراء تحقيق دولي بهذا الموضوع.
صحيح،
كان اللي طالب بالتحقيق دولي يومها عارف أنه بلبنان لوين توصل أمور بالتحقيق
للأسف،
وهذا سابع. أما يجي البعض يشبه التحقيق الدولي بجريمة المرفأ بمحكمة دولية، في فرق كبير يعني بنوع الجريمة وبالطريقة اللي فجر فيها المرفأ.
ما بتتشبه أصدق أنه ما توصل للهدف المنشود
100%. نعم، لأنه يعني التحقيق الدولي أولا بحال طلب أحد للاستجواب أو للاستماع بيكون مطلوب مفوض من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة، ما بظن في حدا حيجي يقول لا. وبنفس الوقت اللبنانيين بحد ذاتهم ما عندهم الثقة الكافية بالقضاء اللبناني للأسف. شفنا ملفات نحن تتعلق بالفساد، ملفات تتعلق بأمور تانية، في شيء بالجرور، في شيء بيطلع غب الطلب السياسي، وفي شيء بينضب غب الطلب السياسي.
شو عم بيصير اليوم؟ اليوم الناس بدها حقيقة، بدها
الثقة عند اللبنانيين مزعزعة بالقضاء. هل حيجي الواحد يجي يسأل هل هذه ملحقات سياسية أم شعبوية؟
هلا كل ما بدنا نلحق حدا بدنا نقول
أم أنه القاضي، القاضي بيطار عم بيشتغل شغله.
صحيح
صحيح. طيب ما هو عدم الثقة المزعزع بالأساس عند اللبنانيين حيوصل لهذه النتيجة اللي نحن عم نعيشه اليوم. يعني كل فريق هلا بتيجي بتقولي له نائب فلان مطلوب الى التحقيق، رح يحس باستهداف سياسي بالدرجه الاولى.
عظيم.
قبل ما يكون عم يحكي،
هي مش بس بقضيه المرفأ، بكل ملف بده ينفتح بهالبلد دغري بينطوا استهداف سياسي
طبيعي. ونفس الفرقاء اللي اليوم هن عم بيتحدوا قرار قاضي بيطار او عم بيرفضوا قرار قاضي بيطار، هن ذاتهم اللي رفضوا بالمبدا تحقيق الدولي بتفجير مرفأ بيروت.
يعني شو عم تقلي؟
يعني لن نصل تحقيق القاضي بيطار الى نتيجه.
سيلقى القاضي بيطار نفس مصير سلف القاضي صوان؟
حسب الظاهر نعم، حسب الظاهر هيك.
يعني بس واستأنف امبارح مثلا موضوع، يعني الوزير فهمي رفض ملاحقة عبر اسم رئيس، استأنف.
هو استأنف، هيدي بتبقى عند محكمة التمييز
15 يوم، اذا لم يبد فيها يصبح تصبح الحصانة ساقطة وبيمشي الموضوع.
حنمشي انه سقطت الحصانة وصار ملاحقا مدير عام الامن العام بحال مين بيجيبوا التحقيق؟
كيف
لو سقطت لو صار ملاحق، لا لو صار ملاحق
الناس عم بتقول
في غطاء إذا سياسي، في غطاء سياسي لبنان، غطاء السياسي رولا انا وياك بنعرف اكبر من الدولة كلياتها. بحال التمييز والاستئناف ادى الى الملاحقة، مين حيقدر يجيب على التحقيق؟
كمان بيصير من القديسين حيلا حدا؟ لا يعني لا كما بدنا نحقق مع حدا بيصير من القديسين.
أو الملاحظة الأكبر هون واحد عن جد كمراقب بيوقف عنده، أنه هل القاضي بيطار استمع قبل الادعاء؟ طب هون كمان يعني المدعى عليه،
بس الادعاء مش يعني اتهام،
الادعاء مش يعني اتهام،
يعني هو كل حدا فيهم
بريء حتى تثبت ادانته.
ليه محسسين وكانه خلص تم اتهامهم؟ روح برر واطلع، ليه بدك تاخذ هذه الصوره عند الشعب حتى؟
لا هو بالاصل الاصول القضائيه وليس القوانين، اعراف الاصول القضائيه بتحتم انه اي ادعاء يسبقه استجواب. يعني اذا اتهم فلان بملف بيبعت وراء القاضي بيسمع منه بنهاية الاستماع، إما أن يدعي عليه وإما ما بيدعي عليه بيتركه. طيب الخوف الأكبر هون عم نحكي نحن عند الأحزاب والقوى السياسية،
توقيف
مش استوقيف، أنه أنت ما استمعت لهم أساسا، ما أخذت إفادتهم قبل أن تتهمهم،
لأنه هو عم بيقول كل حدا تبلغ وصلته رسالة أنه في مواد متفجرة، يعني هو عنده عليه مسؤولية فدعى عليهم، مش معناتها أدانهم.
نعم هو طبعا لم بعد ما أدان ولن يدين في الوقت الحالي في بعد إجراءات طويلة بحال رفعت الحصانات، نرجع نقولهم بحال
شو واسق.
نعم فحاطي مثل أنا صغير، أنه مثلا نأخذ مثل وزير المالية السابق علي حسن خليل، مش دف نحن هون نعم نتهم ولا عم ندافع.
صحيح.
وزير مالية السابق علي حسن خليل شو صلته على المرفأ كوزير مالية غير وصايته على مديرية الجمارك؟
صحيح.
نعم طيب هو يتهم والمسؤول عن أمن المرفأ اللي ما بيتم الاستماع له ولو كشاهد، ولو كشاهد، يعني طبيعي الوزير علي حسن خليل هون بدي يحس حاله أنه لا بخانة الاستهداف السياسي.
خليك معي. طب شو السر أنه أول ما طلع الادعاء؟ بالعكس أول واحد مثلا الوزير علي حسن خليل قال أنا مستعد قبل أي شيء أنا أني أنزل وأمثل ويتحقق مع ذات الشيء. الوزير زعيتر كلهم
نعم مستعد،
كلهم أول ما طلع الادعاء
الوزير علي حسن خليل مستعد، لكن بعد رفع الحصانات
لا كلهم قالوا كان في هدوء تام بطريقة التعاطي مع ما قرره القاضي بيطار، وكلهم كان قبل هجوم السيد نصر الله. بس السيد حسن نصر الله هجم على القاضي بيطار تغيروا كلهم وصاروا كلهم بالعكس مش قبلانين. قبل كانوا كلهم مستعدين يروحوا على التحقيق وتمام، وما فعله القاضي بيطار تمام، مش مفارقة هي.
نعم. هلأ النقطة هي مفارقة الكلام، بس بحال كان القاضي بيطار لو بده يطمئن اللبنانيين أكثر، هو طمع قسم كبير من اللبنانيين أنه لأول مرة بصير في ادعاء على شخصيات وزارية ونيابية بتاريخ لبنان. بس النقطة هل ليش القاضي بيطار ما بلش من نقطة الصفر؟
يعني
من أحضر الأمونيوم نايتريت لمرفأ
لم ينتهي التحقيق، هو عم بيقول أنا
هيدي الخطوة الأولى، هيدي مطلوب تكون الخطوة الأولى قبلي. أنا شو بدي إذا الوزير فلان أهمل ولا ما أهمل؟ هيدي من هي تهمته الإهمال وليس القتل العمد أو القتل بغيره.
هذه حتى رسالة أهالي الشهداء، يعني هني عم بيطلعوا يقولوا له أكيد مش هتوقف هون، هو عم بيقول لم ينتهي، يعني لم ينتهي التحقيق كله مكمل.
هلا القاضي بيطار لا يعلم من أحضر النترات.
ما بعرف أنا بدي أعرف.
في راس حطوم يعلم من أحضر النترات والقاضي بيطار لا يعلم من أحضر النترات. في راس حطوم يعلم من خزن النترات بمرفق بيروت والقاضي بيطار لا يعلم. كل الإعلام طلع مواد الإعلامية كلها نزلت على التيفيات وعلى المواقع عن النترات التي خرجت من مرفق بيروت. قيل 58 شاحنة نقلت النترات من بيروت للشام. 58 شاحنة ذكروا بالإعلام. هل استمع القاضي بيطار للوسائل الإعلامية أو للإعلاميين اللي طرحوا هذه المعلومات؟
شو عم بتجرب تقلي أستاذ إبراهيم؟
بدنا نعرف قبل الإهمال
ولن نعرف لأن السيد نصر الله قال
فلنذهب لتحقيق دولي ساعد فلنعود
لن
لنغمة
التحقيق
الدولي.
لن يتم السماح بالوصول إلى كيف رح تخلص القصة معه للقاضي بيطار؟
خلصت
كيف يعني؟
مبارح من الهيئة العامة لما تقول موضوع رفع الحصانات بعد في جلسة تانية لهيئة المكتب المجلس
نرجع بعدين نروح على التصويت
التصويت في مجلس النواب سينقسم طائفيا بهذه المسألة
للأسف.
نعم خلصت لنكون واضحين وعم نحكي مع المستمعين والمشاهدين بكل شفافية. يعني نحن هون صحافي نحن من شخصية سياسية بنحكي المعلومات اللي عندنا. سينقسم مجلس النواب طائفيا السنة والشيعة لن يقبلوا برفع الحصانات بحال لم يتوسع التحقيق أكثر وأكثر.
الرئيس بري شخصيا أول شيء أول تصريح له تعليقا على الادعاءات قال نحن كلنا تحت القانون ولو كان حدا بيقربني كلهم بدهم يروحوا ومنرفع الحصانات. شو عدا ما بدا
عمل شغله هيئة المكتب بناء على كلام الرئيس بري عملت شغل. بكرة بتحيل للهيئة العامة لمجلس النواب الهيئة العامة هي اللي حتمر هيئة مكتب مجلس مرقت. هذا اللي حيصير. نكون عم نتخبى وراء اصبعنا اذا بدنا ننكر هذا الموضوع. برجع بنقول
رسم السيد نصر الله الخط الاحمر بهذا نعم. الموضوع وبالاخر كلهم
السيد نعم. حسن رسم الخط الاحمر بهذا الموضوع كغيره من المواضيع السابقه وحتوقفون القصه للاسف.
ماذا عن الناس يلي كانوا فعلا بيطمنوا بحسوا بس انه بنطمن بس يا عم يروحوا على التحقيق اذا ما عندكم نعم. شيء خايفين منه نعم. بس كرمال هالناس المفجوعة.
بس شير بس شغلي أنه ليش المدة عليهم بيشوفوا حالهم بخانة الاستهداف السياسي. لما بدي أرف لما يطلب مجلس النواب رفع الحصانة عن النواب المدة عليهم بمسألة المرفأ ويجي رئيس الجمهورية لا يعطي الإذن بملاحقة اللواء أنطوان صليبة وبنفس الوقت الكتلة النيابية التابعة لرئيس الجمهورية بترفع الحصانات. لا في شيء
هلا بعد ما معلومات
المعلومات انه حيروحوا يرفعوا الحصانه تكتل لبنان القوي
معلومات او ما تبقى رئيس الجمهوريه لن يسمح
رئيس الجمهوريه لن يمس
من
عندكم
من موقع
لن
اساس
نعم ذكرناها باساس لن يسمح ملاحقه اللواء أنطوان صليبة ولن يعطي الاذن. هذه المعلومات هيك طيب اذا رئيس الجمهوريه لن يعطي الاذن بملاحقه اللواء صليبة وبنفس الوقت ما تبقى من تكتل لبنان القوي اللي تابع لرئيس الجمهورية ذاهب نحو رفع الحصانات على النواب.
مش هيك كانت كلام النائب ألاعون مبارح انه لا وبدنا نكمل الملف ووقفوا
شعب حيصوتوا حسب الظاهر مع رفع الحصانات بحال بده يجوا يعتكير عم بيكيلوا بمكيالين بهذا الموضوع. فطبيعي القوى السياسية التانية تشوف حالة بخانة الاستهداف السياسي بهذا الموضوع.
اقتنعت بكل التبريرات يلي سمعناها مبارح بجلسة الليجين انه حقهم النواب يقولوا له للقاضي البيطار يا اخي بدنا ادلة على شو استندت قبل ما نرفع هذا الموضوع الى
انا ما بعرف اذا كانت هفوة القاضي بيطار غير متعمدة او متعمدة انه القاضي بيطار قاضي مشهود له. ما بعرف اذا هو ما بعرف قضائيا فتح لهم ثغره للنواب بعدم الاستماع لهم قبل الادعاء عليهم.
يقال انه كمان هذه ثغره اذا بدك قدرين يهربوا منها.
نعم انت كيف بتيجي تدعي على شخص لم تستمع له؟ هل هو اعطاهم هذه الثغره؟ هل كانت لقرارات لارضاء اهالي ضحايا المرفأ والراي العام بسنويه المرفأ؟
انت بس عم تحط كمان هون القاضي بيطار بخانه
ما حطه بخانه اتهام انا عم بيجي فند وقائع قدامي
لا عم بتحطه بخانه انه كمان هو مشارك اذا بدك
لا انا ما عم بقول مشارك حاشا نحن بنأيد القضاء ومع القضاء
الواحد.
ومع استقلاليه القضاء بس سؤال يطرح نفسه ليش هذه الثغره موجوده؟
طيب كمان اقتنعت بتبرير الوزير فهمي انه اللي وقع بس إبراهيم ما له علاقة بالبضائع، إنما فقط بالأشخاص، عم نحكي عن الأمن العام هون ككل، وإنه كمان هي الباخر عليها كان.
أنا للصراحة صلاحيات الأمن العام بالمرفق مني مطلع عليها كليا. في ناس بتقول أنه صلاحيات على البضائع، في ناس
من سنة 2001 صار في عنده صلاحيات على البضائع. نعم. كمان مثل ما حضرتك عم تقول، شي بقول هيك شي بقول هيك،
ما هو
شي بقول
هيك. في رأيين في يعني اللي وقع إبراهيم بقول أنا ما عندي صلاحية على البضائع، هيدي بدها تروح تنبت
بس وصلت له، عرف من 2020 وصلته مراسلة إنه نعم. في مواد شديدة الخطورة ما لاحق ما تابع.
نعم. هلا بدنا نجي نتوصف وقائع المرفق كمرفق. بالمرفق موجود أمن الدولي، أمن العام، والجيش اللبناني. مسؤول عن أمن المرفق بالدرجة الأولى هو جهاز أمن المرفق اللي تابع للجيش اللبناني. اللواء إبراهيم بيمشي بهيدا الغطاء، أنه أنا لست المسؤول مباشر عن أمن المرفق، بل في جهاز مسؤول عن أمن المرفق. بذهب إلى التحقيق إن ذهب ذهبت الجهة المسؤولة مباشرة عن أمن المرفق إلى التحقيق. وهوني سؤال معارضة اللواء إبراهيم بهيدا النقطة مشروعه بمحلة،
أنه ليش صرنا عم نعلم القضاء شغله، صرنا مش عم نعلم بكل القضاء. ملف بكرة إذا استدعوا رولا لا خلي يروح إبراهيم،
بروح إجراء إجراء
لا أنا يا بيروح إبراهيم يا ما بتروح رولا
يعني. أنا هم بلجع لك، إحنا هم ناس نبوارد دفاع عن حدا ولا شيء، بس عم نوصف الوقائع اللي قدامنا. يعني مثلا لواء إبراهيم اعتراضه مشروع بهذا، هو واحد كأنه
لما بيعترض مباشرة قدام القضاء مش
في عنده في عنده جهاز
يعني وزارة الداخلية حلت محل القضاء،
عنده فريق قانوني سيعترض هذه المسألة. أنه ليش يدعى على المدير عام الأمن العام ولا يسأل أحد بجهاز أمن المرفق؟ حيمشي بهذا الموضوع
من الآخر. لوين رح يوصل بالسياسة أولا هذا الموضوع؟
بالسياسة رح يعني للأسف حيروح على الجرور
وعلى الأرض
كمان إلى الجرور.
عم بتقلي
حيمشي من هلأ لشهر لاستيعاب صرخة الناس بعد الذكرى السنوية لأربع آلاف فرج ورحمة.
إيه بس القصة مش هالقد هينة، لأنه البعض متوقع أن تشكل عامل انفجار إضافة لكل العوامل الأخرى. أستاذ إبراهيم هم الأرض عم تغلي
عامل انفجار بمرفق بيروت ولا بالعالم اللي عم تركض تفرتش على البنزين؟
ما عم بقلك ربطهم كلهم. عندك اليوم أزمة البنزين والدواء والدولار يلي بآخر الليل بيصير 20,000.
المواطن همه يوقف هلأ بطابور البنزين من الساعة 6 الصبح لعب الساعة 12.
رئيسي يستلم كمان في 3 آب، ذكرى الانفجار في 4 آب. شو ناطرنا من هلأ لأربع آب؟
من هلأ لأربع آب حنبقى الوضع كما هو عليه وللأسوأ كمان. ما في بقى سياسيا ما في حراك على الأرض خلص.
ليه؟
ما في حراك على الأرض. الجو الإقليمي له تأثيره على لبنان، هو التأثير الأكبر.
الجو الإقليمي بالعكس من مصلحته يدفش لانفجار في لبنان،
لا كمان قد تكون مصلحته يترك الوضع كما هو عليه، لا لقدام ولا لورا.
لما بنحكي الوضع مين إقليميا يعني
إقليميا المؤثر الأكبر إقليميا في لبنان هو إيران. إيران لحد الآن ما بدها حكومة، لأنه لو
في انفجار برق بطهران هز طهران،
هذا صار شيء طبيعي كل يوم. هذا معلم التلحيم
حتى ما كان ما كانت تقوم به طهران كمان من قصف في العراق والقواعد الأمريكية. بعد مباشرة رفع السقف السيد نصر الله عنا في لبنان، هذا الشيء كمان مش حينعكس على الأرض.
المعلومة الثانية، امبارح نهار الجمعة كان مطلوب تكون الجلسة السادسة من محادثات فيينا ولم تعقد، فأمنياً على الأرض رايحين إلى تعقيد أكبر وأكبر.
ولبنان؟
هلأ لبنان لحد الوضع سيبقى كما هو عليه.
يعني أنا عم جرب أربط بكلامك، تصديقاً على كلامك.
إيران تعتبر لبنان ساحة مسيطر عليها، خلصت ما في داعي أين تزعج الأمريكيين في لبنان؟ هل عندهم قواعد أمريكية؟ هل لهم تواجد في لبنان؟ لا، يعني خلص الوضع كما هو عليه. تعتبر هي أنه ذهاب لبنان أكثر وأكثر نحو الانهيار يقلق الأمريكيين أكثر من قصف قاعدة عين الأسد بالعراق. تعتبر هيك إيران، ونحن مشفنا
كما هيك الأمريكيين مصرين يهدوا الوضع الجيش 100%. القوى الأمنية تما ينهار كل 100%. شيء
عشان هيك شفنا حراك السفيرة الأمريكية والسفيرة الفرنسية، وقبله وزير خارجية الأمريكي ووزير خارجية الفرنسي اللي حكيوا عن ضرورة دعم الجيش والمؤسسات الأمنية بلبنان. عارفين لبنان هو ضمن ساحة صراعات مفتوحة بين الولايات المتحدة وأمريكا، علما أن الولايات المتحدة أولويتها الخارجية هي في آسيا صوب الصين وروسيا وليس في الشرق الأوسط، وهي تعمل على الخروج من الشرق الأوسط. طبعا بيسحبوا من أفغانستان، طالبان أخذت الأرض وما فرق معنا
كمان سحب المنظومات الدفاعية يلي كمان تشكل علامة استفهام.
منظومات دفاعية اللي تم سحبها، بطاريات الباتريوت اللي سحبت من الخليج ومن العراق ومن الكويت، هيدي المنظومات كان أرسلها ترامب عقب مقتل قاسم سليماني.
نعم.
بال2020 مش رفعها كلها، كان في اوريدي بطاريات باتريوت موجوده، هذه بطاريات تمت اضافتها. هلا بايدن عم بيسحبها لتاكيد الاولويه الجديده للجيش الامريكي، وهي ليست الشرق الاوسط ولا ساحه الشرق
الاوسط. انتصرت ايران عم بتقل في المنطقه،
مش انتصرت ايران، تغيرت اولويه
هي الأمريكي. هي عم بتحقق يعني عم اليوم عم تحركش على الارض في كل المناطق. نعم. وشو يلي بيمنع كمان تولع لبنان المزيد من التهديد؟ يمكن حتى قال لأمريكا عليك أن تتفاوضي معي، أنا رح ولع لبنان بهذه من مناطق نفوذي.
نحن بدنا نجي ننظر للسياسة الخارجية الأمريكية. السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على المصلحة الأمريكية، لا في قيم
حقهم، حق الدولة تعمل مصلحة،
عندها مصلحتها، وين مصلحتها تمشي، ما إلا مصلحة تخرج. هاي بأفغانستان قعدت من 2001 لليوم 20 سنة حققت مصلحتها بأفغانستان. نعم حققت مصلحتها بأفغانستان، لن يخرج بن لادن آخر بأفغانستان، وآخر هم الولايات المتحدة إن كان معدل التعليم في أفغانستان سيبلغ 90% ونسبة الأمية حتصير 5%. هي عليها أن تضمن أن لا يخرج بن لادن جديد في أفغانستان، وتركت أفغانستان والسلام عليكم وانسحبت. هيدي أمريكا الدولة كبرى تعمل حسب مصلحتها،
وضع مش أفضل يعني
كوضع المعيشة مش أفضل، وأمريكا لن تستطيع أن تحقق شيئا للشعب الأفغاني تجاه معيشته وبنفس الوقت تجاه الشعب اللبناني. يعني نحن علينا أن ننظر، أمريكا ما بيهمها المستوى رفاهية العيش الشعوب على قدر مصلحتها، وهذا هي دولة، هاي
كل الدول تعمل مصلحة،
ما بيهمها مصلحة الشعب التاني، شعب غير دول.
باختصار هلأ الوضع سيبقى كما هو عليه إلى أن
يأتي الفرج، يمكن يجي بيوم الفرج، يمكن بعد سنة،
ويمكن أكثر.
لا حين بت الملف النووي الإيراني
يلي هلأ عم بتقلي واقف
ومجمد
وما في أي تقدم، عكس التصريح.
بالعكس في أجواء تشاؤمية بفيينا، الأجواء الأخيرة بغض النظر أن البعض نقل عن مسودة اتفاق واقتربوا لاتفاق، الذهاب كان بفيينا آخر 3 جلسات كانت عاصفة.
بهذا الوقت نحن شو عم نعمل هون؟ يعني نحن نتخانق على الحكومة،
نتخانق على الحكومة، نفتش على بنزين، نفتش على دواء قبل ما يتفقوا بفيينا.
فهمنا على السيد نصر الله أنه ساعات حاسمة وأيام حاسمة، وأنه خلص قلنا رح ننام نقوم نلاقي يا في حكومة يا في اعتذار. كل المعلومات يلي توفرت لبرنامج استجواب لقلي قال رئيس الحريري لن يعتذر قريبا، مثل ما أنه لا حكومة قريبا.
هلا معلوماتي بتيجي بعكس معلوماتي،
يلا
انه يتم الان هيدي المرحله اللي احنا مارقين فيها سيناريو اخراج الاعتذار الرئيس عبد الحريري
قريبا،
عم بيتم اخراج سيناريو الاخراج بالفتره المقبله.
طيب يطلع مش خسران يعني،
مش يطلع مش خسران،
او تسمي ماذا بعد
يكون بديل؟ الاعتذار بالاول شيء البديل، اتفاق على البديل. رقم الثاني يكون الاعتذار بالخانه الوطنيه وليس بالخانه السنيه، يكون اعتذار على أنه أنا اشتغلت وهي تشكيلي قدمتها لفخامة الرئيس، وهذا الأسماء 1 2 3 ولا يزال على موقفه الرافض.
أنا معك سيكون هناك اعتذار ولكن ليس قريبا، أنا هيدا يلي
بالمرحلة المقبلة. هلأ يتم من عمل السيناريو للإخراج.
أنت يلي كتبت أنه يمكن لأيلول تروح يعني مش بالمرحلة القريبة ولكن الاعتذار
ممكن يروح لأيلول.
تقدر يستثمر هذا الاعتذار في الشارع السني انتخابيا أو شو؟
بأيلول يكون اقترب موعد انتخابات، ساعتها بيجوا الشباب بيجيبوا حكومة عنوانها الانتخابات فقط لا غير.
يقال مش رح يسمي الرئيس الحريري، لن يدخل في لعبة تسمية البديل عنه، حتى رؤساء الحكومات السابقين مش قبلانين يفوتوا.
الثنائي الشيعي يريد من الحريري تسمية البديل، مثل ما أراد الثنائي الشيعي تسمية الرئيس الحريري وتمسك به، يريد من الرئيس الحريري أن يسمي بديلا.
سيسمي
بنية المطاف، سيسمي بديل.
الرئيس بري كان معتبر إذا اعتذر الرئيس الحريري الآن خسارة لإله،
طبعا عشان هيك رح يسمي. ما هو قال النبي الرئيس بري أنا وأنا الرئيس بري.
طيب أكيد سمعت الكلام المعسول للنائب جبران باسيل امبارح تجاه الرئيس الحريري، وأنه عملوا المستحيل وأنه مش قبلانين بأي حكومة.
أنا نزل دمعتي أنا عم بسمع.
أنا حتى تيار المستقبل رد، أو مصادر بيت الوسط ردت أنه دموع دمسيح عند بس هيدا عناد، هيدا شو يعني؟
هيدا مش عناد، مش بس عناد، هيدا مش بس عناد، هذا استخفاف بعقول المواطنين، باستخفاف بالدول المراقبة، واستخفاف بالمراقبين، واستخفاف بالدنيا كلها. أنه هل يريد الوزير جبران باسيل أن يقنعنا أنه هو متمسك بالرئيس عبد الحريري بسنينه؟ يعني الوزير جبران باسيل اللي معار قال له مهمته للرئيس الحريري من أول نهار تم تكليفه إلى اليوم، كل ما يلاقوا مخرج لعقدة يبتكر عقدة
هو جديدة. عم بيقول بالآخر صار في حل.
أي حل؟
الحل إنه منعطي الثقة. اتفقنا على الثقة والوزيرين المسيحيين بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحريم.
طيب ما هي المشكلة هون هي بتعريف مبدأ التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل أنه لا رئيس الجمهورية بيعطيك الأسماء وأنت بتتوافق معه عليها. لا هون في يعني في معركة صلاحيات صايرة والواضح أنه الثنائي الرئيس ميشيل عون وصهره الوزير جبران باسيل
بعد شفون واحد حتى مش
ثنائي إني شخصية واحدة يعني بس أنه لا يريدان رئيس سعد الحريري ومش بس رئيس سعد الحريري ما بدهن حكومة لا يكون ولو غير رئيس سعد الحريري
يعني
لا يكون فيها الثلث المعطل للصهر العنيد.
نجح النائب جبران باسيل في العناد أنه يوصل الرئيس سعد الحريري ما يقدر يشكل.
نعم نجح الوزير جبران باسيل بتدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة وهذه يعني تسجل له للوزير جبران باسيل
انتصار؟ لا ما حيقرشوا كمان بالانتخابات؟
نعم حيقرشوا بالانتخابات حيشوف نتيجة $20,000 بالانتخابات. نعم حيشوف نتيجتها لما عم يترك البلد تذهب نحو الانهيار ويعطل البلد لأحلام رئاسية لن يصل إليها ولا حيشوفها تاركها دواء ما في بلد ما فيها دواء ولا فيها
جبران باسيل اللي تركها أم حزب الله لأنه خلينا نحكي
لما نقول جبران باسيل عم نقول الحزب
لا هلا كنا عم نقول يعني اليوم من الأخطر ومين عن جد عم ياخد البلد إلى الهاوية فعلا جبران باسيل إذا بدي أقول بعناده يلي عم بتسموه أحلامه الرئاسية وطموحاته أم حزب الله يلي قاعد ومبسوط ومكيف عم يشتري وقت بهذا الكباش السني المسيحي وهو قاعد بانتظار اللحظة الإيرانية المناسبة.
يأخذه الوزير جبران باسيل بسكوت الحزب. الحزب لو بده حكومة مش حقول بربع ساعة بكون عم بالغ خمس دقايق تتشكل الحكومة
مش الربع الخمس
لا ربع ساعة مبالغة كتير كتير.
بس مش حتزبط معه كتير السيد نصر الله آخر فترة يعني لدرجة قال إنه أيام حاسمة وما انحسم شيء
سيد حسن لو بده حكومة بخمس دقائق تشكل الحكومة. الحزب حاليا بموقع المتفرج بس يكون بده الحكومة
فإذن ليه المعارضة كلها على الوزير باسيل طالما
هو اختار يكون الواجهة
وجسمه لبيس
اختار يكون الواجهة وجسمه لبيس وهو يفكر أنه هلأ منعطل تحت حجة ما يسمى بحقوق المسيحيين وبنمشي نحن بهذا الإطار ويلا أنا بفكر أنه رح يرجع بعض من شعبيته اللي خسرها بفترة ما بعد 17 تشرين إلى اليوم بهذه الخطابات المعادة تنطلي على حدا المسيحيين صاروا برا اللي بدوا أصواتهم الوزير جبران باسيل عم بيهاجوا اللي بدوا أصواتهم الوزير جبران باسيل بيوتهم مكسرة بالمرفق تحت بمنطقة الجميزي وبمارم خير بالأشرفية هدول بدوا أصواتهم الوزير جبران باسيل هني ما بقى بيهمهم وزير بالزيد وزير بالنائز.
نعم.
إذا نجي نحن نطلع من وقت تاريخ بناء الدولة في لبنان كان عمادها الموارنة يعني الموارنة كانوا عماد الدولة في لبنان قعدت عم تاخذهم على خيارات منا لإلهم ولم تكن يوما ولن تكون خياراتهم
وللأسف يعني عم تضيع وقته لبنان كله
عم تضيع وقته وهو قاعد ناطر بده حكومة فيها تلت معطل.
أستاذ إبراهيم بك تسمح لي بهالأثناء وكل يلي عم يسمعونا كون باتصال ورحب بعضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير معاليك.
صباح النور لكل ضيفك لكل المستمعين.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر. معاليك اللبنانيون ممتعضين ليه اللجان النيابية المشتركة مبارح ما بتت بطلب رفع الحصانات حسوا وكأنه في محاولة للتمييع للعرقلة وأنه طلبتوا من القاضي البيطار كشف تحقيقات وإرسال أدلة كشرط مسبق سألوا هل يريد مجلس النواب أن يحل محل القضاء ومن شو خايفين بموضوع رفع الحصانات؟
أولا من حيث المبدأ يجب أن لا يكون هذا الموضوع في الاتجاه السياسي
لا.
بعيدا عن السياسي يجب أن يتم التوصل إلى كشف الحقيقة الناطعة التي تعطي للمكلومين وعوائل الشهداء نوع من الشفاء الداخلي
لا.
ومن هذا المنطلق يجب أن تكون البداية وليس في أحكام مسبقة أو توجيه الاتهام مسبقا والإدانة مسبقا لأي كان. نحن قلنا منذ البداية أننا معكس الحقيقة
صحيح.
والوصول إلى النتائج بشكل واضح ورسمي. من هذا المنطلق حينما تجتمع اللجنة التي اجتمعت بعد ظهر أمس في رئاسة دولة رئيس النواب وحضور لجنة الإدارة والعدل والوزراء النواب المعنيين بالقضية الاتهام أو الادعاء هي تأخذ طابع إذا صح القول طابع قضائي أيضا لأنه هناك حصانة، هذه الحصانة لا يعتد بها إلا في حصول جرم مشهود.
صحيح.
أما حينما يكون الملف عرضة للبحث والتدقيق لكي يكون هناك جدوى حقيقية من موضوع الاتهام أو الادعاء أو حتى الاجتماع، هذا الموضوع هناك مسؤولية دستورية على من استمع بالأمس، ولا يجوز مطلقا أن يكون هناك نوع من الضغط الذي يريد البعض أن يستثمره في الإطار السياسي. الرئيس المصري أعلن والأشخاص المعنيين أعلنوا أيضا بوضوح وصراحة كاملة أنهم جاهزون استنادا إلى الأسس والمضامين الدستورية التي تحكم واقعنا كلبنانيين. لكننا نحن دائما
يعني الخوف من الاستهداف السياسي معاليك.
ليس الاستهداف السياسي بقدر ما هو تسييس الأمر، تسييس الأمر. يعني ليس المطلوب أن يكون هناك ضحايا جدد.
طيب من شو خايفين معاليك طالما أنه الموضوع مش إداني وهذا الأمر بمطرح معين بيريح الناس؟
يجب أن يكون هناك استماع قبل أن يكون هناك ادعاء، وإلا كيف يمكن أن يكون هناك ادعاء دون الاستماع إلى من يتناولهم التحقيق؟ إذا من حيث المبدأ هناك ملف، هذا الملف يعمل على استخراج الحيثيات الكاملة بتوجيه الاتهام أو عدمه أو الاستماع كشهود لمن يعنيهم الأمر. أما الادعاء في غير محله برأيي، ولكن أنا لست قاضيا ولست أيضا أريد أن أبرئ أو أدين أحد على الإطلاق. من حيث المبدأ هناك آلية يجب أن تعتمد للوصول إلى إظهار الحق.
يعني الأهم، هل رح نوصل أنه مجلس النواب يحل محل القضاء؟
ليس بهذه الطريقة يعني تقاس الأمور.
نعم.
ليس بهذه الطريقة تقاس الأمور. المجلس النيابي هناك النصوص ترعى موقعه ودوره وما يمكن أن يقوم به، وليس بالتالي يعني مطلوب من المجلس النيابي أن يخرق كل المفاهيم التي نص عليها إما نظامه الداخلي وإما الدستور.
معاليك، أنتقل إلى الملف الحكومي، هل من رهان على الضغط الدولي خصوصا التحرك الأمريكي الفرنسي السعودي؟ حزب الله عبر تلفزيون المنار حذر من انتداب جديد، هل أنتم عتلانين هم أي انتداب جديد علما أن الرئيس بري دائما يرحب بأي مبادرة غربية؟
نحن مع المساعدة في هذه اللحظات الحرجة وفي هذا التوقيت الحرج الذي يمر به لبنان لمؤازرة لبنان وجعله يتلمس الخطى الأساسية التي تمكنه من الخروج من هذا الواقع المزري الذي يعيشه الناس جميعا. من هذا المنطلق نحن نرحب بأي مؤازرة وأي مساعدة. أما فيما يتعلق بزمن الانتداب والظروف التي يراد بنا أن نعود إليها عقود من الزمن المنصرف،
في حدا أساسا بهالوارد؟
تجري على لبنان على الإطلاق، لأن هناك تغير على مستوى لبنان الداخلي، هناك واقع جديد ربما يكون من الغباء لبعض الذين يريدون أن يعودوا بلبنان إلى مرحلة الانتداب أن المرحلة تغيرت والظروف تغيرت. لا يمكن، هناك خروج لهذه الدول الإقليمية والعالمية من المناطق التي كان لها نفوذ وسيطرة وهيمنة بكل معنى الكلمة. هناك خروج لهذه القوى الدولية، فكيف يمكن للبعض أن يفكر أنه كرمة لعيونهم أن يكون هناك انتداب جديد؟
أساساً معليك، هل في حدا بهذا الوارد أم كما يقول البعض؟
البعض ربما يدغدغ مشاعره بالتمنيات التي لا يمكن أن تحصل على مستوى لبنان.
كمان في اتهامات مقابلة أن حزب الله ما بده يسمح لأي حاضنة عربية دولية أن تتدخل فقط لحماية سيطرته على البلد.
على العكس من ذلك، أنا لا أريد أن أكون في موقع الدفاع عن حزب الله، ولكن هذا الموضوع يأتي في سياق سياسي واضح وهو العين على إسرائيل وأمن إسرائيل واستقرار إسرائيل. ليس الموضوع موضوع حزب الله، هو موضوع يتعلق بإسرائيل. كيف يمكن لإسرائيل أن تصبح أمرا واقعا على مستوى هذه المنطقة؟ كيف يمكن لإسرائيل أن تلغي من الذاكرة قضية فلسطين وشعب فلسطين؟ كيف يمكن لهذه القوى المستكبرة على مستوى العالم أن تستمر في تأمين الحماية والاستقرار لإسرائيل في ظل هذا الواقع العربي المأزوم الذي يهدد؟
ولكن التحرك معاليك التحرك الثلاثي معاليك الأمريكي الفرنسي السعودي، قيل إنه الملف الحكومي كان حاضر، هل كان الملف الحكومي كذلك أم كان الأمر يقتصر على المساعدات الإنسانية للبنانيين ومساعدة الجيش؟
المتواضع بالنسبة لهذا التحرك والسواء يريد للبنان أن يستمر على قيد الحياة وليس المعافاة. العمل يجري على هذه القاعدة بانتظار ربما متغيرات، بانتظار ربما تسويات، بانتظار ربما اتجاهات على مستوى التعاطي مع هذه المنطقة المتفجرة من العالم. يعني للأسف نحن نرى أن كل هذا الحراك وكل هذه الأصوات التي تعلو وكل الحديث عن المبادرات يراد منها أن يبقى لبنان على الحياة، يبقى حياة لبنان وليس الخروج من هذا النفق المفرط.
معاليك، ليه بعدكم عم تحكوا بمبادرة الرئيس نبيه بري وكأنه هيك بعد في مبادرة حكومية على قيد الحياة، علما أنه الكل صار مقتنع مش رح نشوف حكومة جديدة بعهد الرئيس ميشيل عون؟ وليه بعد ما اعتذر الرئيس سعد الحريري، هل كما يقال اعتذاره بيد الرئيس بري يلي يقال أنه مهديه بس تما يكون خسر قدام جبران باسيل؟
أولا الموضوع ليس يعني على حلبة صراع وملاكمة بين فلان وفلان. للأسف نحن قلنا منذ البداية أنه من الضرورة أن يتواضع الجميع فيما يتعلق بالوصول إلى تشكيل حكومي جديد، ومن هذا المنطلق الرئيس بري كان يسعى دائما إلى ما يمكن وصفه بتدوير الزوايا. والطرح الأخير الذي صراحة الرئيس بري لجهة شكل الحكومة وتوزيع الوزارات على القوى السياسية إذا صح القول، لأنه بعيدا عن الحديث عن الاختصاص والحديث عن الأحزية، كل هذه الأمور في نهاية المطاف يعني ستظهر بصورة ما كان في الانتماء الطائفي أو المذهبي أو الحزبي. أما ما يقوله الرئيس بري وهو يسعى إليه هو أن نصل إلى هذه الصيغة التي تمكننا في هذه المرحلة من انتزاع موقف وموقع للبنان، وبنفس الوقت بعيدا عما يمكن أن يكون هناك من تأثيرات خارجية.
بس ما وصلنا لمرحلة البحث عن بديل، يعني حتى الرئيس الحريري الاعتذار من بين خياراته.
هذا الموضوع بالمناسبة كان منذ البداية قناعتنا ورأينا أننا مع دولة الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، وإذا تعذر أن يقوم بهذه المهمة فنحن مع خيار هو يختاره، لأننا ندرك خصوصية الوضع اللبناني وخصوصية موقع رئاسة الوزراء وخصوصية الفسيفساء اللبناني. من هذا الباب نحن كنا دائما في هذا الاتجاه.
طب اليوم الملف الحكومي جامد وبانتظار أن يختار الرئيس الحريري البديل عنه، يعني يعتذر لا يختار أو نحن بأي مرحلة؟
قد يكون مجال بحوث ومناقشات وغير ذلك، ولكن نحن دائما كنا إلى جانب الرئيس الحريري فيما يراه. هلا إذا وصل إلى خيار أن يعتذر فنحن قلنا يجب أن لا يكون هناك فراغ وأمد طويل للفراغ، خاصة في ظل حكومة تصريف أعمال لا تصرف الأعمال كما يجب.
أصل إلى السؤال الأخير معاليك، وصلنا بالبلد للارتطام الكبير، صرنا بلا بنزين بلا مزود بلا كهرباء بلا مي بلا دواء، الدولار صار ب20,000، المسؤولين كل شيء عم يسمعوه من كل الأطراف كلهم، يعني أنتوا المستقبل حزب الله التيار الوطني الحر الاشتراكي الكل أنه نحن مش قادرين نعمل شيء ننتظر. شو الحل لمنع انفجار البلد بالكامل؟ حتى عم بحكي هون بالمعنى الأمني معاليك، لأنه الناس الجوعانة ممكن تاكل حكامة كما يقال.
يا سيدتي، فيما يتعلق ببداية تلمس إمكانية أن نضع حلول طويلة الأمد لما وصلنا إليه هو تشكيل الحكومة، أما فيما يتعلق بالمراوحة، المراوحة هي قاتلة وحكومة تصريف الأعمال عليها مسؤولية أخلاقية، إذا لم أقل أكثر من أخلاقية، في السعي إلى تسيير الأمور التي يجب أن تقوم بها.
بس حتى القوانين معاليك اللي بتقروها بمجلس النواب بتبقى من دون تنفيذ وما حدا بيتحاسب.
هذا صحيح، وهذه مشكلة ليست مع هذه الحكومة، حكومة تصريف الأعمال. هناك أكثر من 72 قانون أقره المجلس النيابي وأخرها ما أقره في جلسته الأخيرة، ولكن للأسف ليس هناك إما من مراسيم تطبيقية وإما لا تطبق هذه القوانين.
والحل؟
الحل أن نستمر بالسعي، لا يأسمع الحياة. هذا الوطن الذي قدم أبناؤه الكثير الكثير من أجل بقائه ومن أجل أن يبقى مشعا على مستوى هذه المنطقة من العالم، يجب أن لا نيأس في السعي الدؤوب لكي نبدأ الخطوات الأولى فيما يتعلق بالمعافاة أو البدء بخط المعافاة والتي قد تستمر ربما سنوات عديدة.
وين البطاقة التمويلية؟ لا بعد ما انعملت؟ هيدي مثلا من القصص اللي بتهدد الوضع.
خلينا بالأول ننطر نشر القانون بالأول على الأقل، نشر القانون وبعد ذلك اللجنة المكلفة بمتن القانون أن تصوغ الآلية التي يجب أن تعتمد.
بعدنا بالآليات والناس ماتت جوعا. إن شاء الله عن جد ما نوصل لوقت
يعني نشاركك يعني تمنياتك من كل قلبي.
أنا بدي أتشكرك كتير عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد على هذه المشاركة معنا اليوم، أهلا وسهلا فيك. شو تعليقك أنه البطاقة التمويلية بعدنا بالآليات
بكير الانتخابات؟
تقرب أكتر
حسب قانون الانتخاب الحالي بهذه الدورة الانتخابية بده يكون في بطاقة ممغنطة، فبده يضطر يعملوا تعديلات، ما حيكون في بطاقة ممغنطة،
يستعيدوا عنها بطاقة تمويلية. عن جد الله يحمي لبنان واللبنانيين.
حيكون في بطاقة تمويلية من طعم الناس اللي جابها من ربحها جميلة تصوت بالصندوق، خلصت القصة. هي الطبقة ماشي بنفس الأسلوب، بس كانوا قبل يدفعوا للعالم من خدمات من الدولة، يوصفوا بالدولة، كان من مصرياتهم بيربحون جميلة، هلا خلصت هاي المصاري، جابوا قرض من البنك الدولي، بنحطوا هالبطاقة التمويلية كله ويشربوا حسابكم يا جماعة.
حتى هن السياسيين عم بيقولوا انه هذه بطاقة انتخابية.
طبعا انتخابية.
ما حدا نفى.
ما حدا نفى. هي بطاقة انتخابية. الانتخابات المقبلة اذا نجي نطلع شوي على. هلا $20,000 فريش واحد بيعمل نائب. $20,000 فريش. اذا سعر اليوم ل 20.
صحيح.
بيعمل نائب.
صحيح.
اكيد واحد عم تعطيه بطاقة تمويلية بالدولار الامريكي.
للأسف. بس تأختم الموضوع الحكومي قبل ما أبدأ بالحركة اللافتة اللي بلشت بروما، مش ممكن نصدق أنه التعطيل داخلي، هيدي تنتفق عليها يعني. لا. التعطيل من الخارج
من إيران. التعطيل من إيران ليس من الخارج، من إيران. يعني إحنا زي ما نشوف الولايات المتحدة وفرنسا والفاتيكان كلهم بيدفع باتجاه
إلى متى ستبقي إيران لبنان أسير مفاوضات مثل ما حضرتك قلت لي تبدو معقدة لغاية هذه اللحظة؟
الإيرانيون معروفين بحباكة السجاد، تقبان السجادة 5 سنين، تقبان السجادة 90 سنة،
تعودوا على
نفس طويل، قعدوا قاعدين تحت العقوبات من وقت تأسيس نظام الخميني حتى اليوم بيرزعوا تحت العقوبات وقاعدين على مهلهم. بيقول
بس
المثل
بس
بيت أهله
عم تنوجع من العقوبات. اليوم ما في كهرباء، اليوم ما في، مش قادرين يطعموا جماعتهم اليوم الكل، يعني إيران منهارة بعدها قدرة ضاين.
إيران منهارة ونعم بالضاين.
يعني نفعت العقوبات؟
بالضاين. لا بالضاين. بدنا ننظر شوي نحن الواقع الإيراني غير الواقع اللبناني. الواقع الإيراني وإن كان معارضا للنظام لكن في نزعة قومية إيرانية عند المعارضين وعند الموالين. أن نجي نحن نعتمد أن هذه العقوبات رح تؤدي النظام الإيراني للانهيار، بظن بنكون عم نبالغ جدا، وإلا لكان انهار من زمان.
طيب
نكون عم نبالغ.
ونحن هلأ أسرى إلى أن تفك إيران،
إلى أن تفك إيران لتوقع إيران.
وأحنا مشيل أطراف عنا بعضهم بيتشارعوا وبيتخانقوا، وحق عليك وحق علي.
طبعاً طالما الناظم الداخلي المحلي
مبسوط، قاعد عم بتفرج. مبسوط حزب الله بهالوقت مبسوط، وما حدا عم بيحط الأصبع عليه أنه أنت يلي
ما حدا حيحط أصبع عليه، هو خارج الواجهة قاعد بعيد.
وين المعارضة بعيد الحقيقية اللي تصوب الأمور بطريقة صحيحة اليوم؟ هل يكفي أن نقول جبران باسيل بده طموحات رئاسية والرئيس سعد الحريري بده يرضي السعودية؟ وين المعارضة الحقيقية تقول كل المشكل من إيران والبقية تفاصيل؟
أذكى منظومة سياسية بالعالم، عم نحكي أذكى من هون من حس الخبص والشر مش من الناحية الإيجابية، هي الموجودة بلبنان. نزل العالم بتشرين 17 تشرين نزل 1,000,000 لبناني إلى الطرقات، قدروا يصفوهم للمليون لبناني 500 مجموعة، وكل مجموعة بقلبها 500 مجموعة.
صحيح.
وخلصت وانتهت هون. الانتخابات مقبلة ستنزل حتنزل تخوض المعارضة ب6000 لائحة، ونعرف هذا القانون كثرة اللوائح بتخسر.
بس في شغل على توحيد لوائح الثورة،
ما حدا بيزعل، ما حدا بيزعل،
نحن عم نتابع،
ما حدا بيزعل. بس مثلا زي ما نشوف نحن، هل الأحزاب الشيوعية ستتحالف مع القوات اللبنانية؟ اللي بيقول ايه بيكون عم يضحك على حاله. هل الأحزاب الشيوعية واليسارية ستتحالف مع حزب الكتائب؟ كمان لا. هل القوات والكتائب رح يلتقوا؟ كمان لا. حتخوض المعارضة الانتخابية
والكتائب شفناهم بالانتخابات النقابية،
بالنقابات ما بفتنا عن النيابة، عن انتخابات سياسية هي نقابات. حتى انتخابات النقابة يعني بعد منا بعد مؤشر مبكر وكتير
بالغ. إذا صارت الانتخابات هلأ على كل حال،
صارت انتخابات المعارضة الماشي هي القوة التي تملك السلطة والمال.
في حركة لافتة استاذ إبراهيم ريحان بلشت بروما.
نعم.
يقال أنه الفاتيكان كان محركة من الأساس مرورا باجتماع روما لوزراء خارجية الولايات المتحدة فرنسا والسعودية، ليس انتهاءا بذهاب سفيرتي الولايات المتحدة وفرنسا إلى الرياض. حضرتك كتبت بمقال لك أنه القصة محصورة بمساعدة الجيش والمساعدات الأمنية، وأنه السعوديين رافضين بتاتا يتدخلوا. في مقابل لمعلوماتك، معلومات بتحكي أنه قد يكون بلا طرحه أنه تعطي مباركة السعودية لأي اسم يكون بديل للرئيس سعد الحريري في لبنان. شو راحوا عملوا السفراء في الرياض، سفيرة الولايات المتحدة وفرنسا؟
أولا السفيرتين شيا وجريو لما طلعوا على الرياض، بدنا ننظر نحن للمستوى اللقاءات اللي عقدوه. كان مستوى على لقاء على مستوى سفير في الخارجية، ولقاء مع رئيس مؤسسة مركز الملك سلمان للإغاثي. ما كان في لقاء بدل على لقاء حراك سياسي، بل لقاء إغاثي وإنساني وإعانات ومعونات. طيب، المملكة العربية السعودية بحال تريد مساعدة لبنان، هي لا تنتظر لا طلب من الولايات المتحدة ولا طلب من فرنسا. السعودية بحال بدها تساعد لبنان، إذا أنا بدي أحط حالي محل السعوديين، إجي ساعد لبنان على شو؟ إجي أعطي لبنان مليار دولار تنسرق قبل ما توصل؟ ولا إجي أدعم حكومة يهيمن عليها الحزب الذي يقاتلها في اليمن؟ هذه النقطة، السعوديين لن يساعدوا لبنان في ظل هيمنة الحزب على مفاصل المؤسسات والسلطة،
ولا حتى مساعدات إنسانية، ولا حتى الجيش كي
مساعدات إنسانية. السعودية ما قطعت، مركز الملك سلمان ما قطع، بيوزع، موجود بالمناطق عم بيوزع. بس أنه يجي يدعم الدولة اللبنانية بعد تجربة من 1990 من بتوقيع اتفاق الطائف لليوم، تجربة ما بتدل إلا على أنه طبقة سياسية في لبنان حرمية وسرائين، وحرمية وسرائين. واخر شيء اللي بيدعوا انه حلفاء
يعني
المملكه،
يعني هالقد حجم اللقاء في الرياض،
حجم اللقاء في الرياض لحد الان هالقد.
انا مش عم بتجرب امريكا وفرنسا يتدخلوا تالسعوديه،
لا المعلومات ذكرناها باساس انه هيدا اللقاء هو ثمرت الاجتماع الثلاثي اللي عقد بايطاليا بين وزراء خارجيه فرنسا الولايات المتحده والسعوديه. الوزير خارجي السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان واضح ما أعطى حماسة للدخول بتفاصيل السياسة اللبنانية، والسعودية غير معنية حتى الآن. يعني لو بدها تكون معنية
الفريق الآخر عم يتهم أنه هيدا دليل أنه تعرقل،
لا تعرقل،
أنه الرئيس سعد الحريري ناطر مباركة وكرمل هيك شو ما قدمت له طروحات.
إذا دخلت المملكة للمساعدة منصير نقول السعودية تتدخل في الشؤون اللبنانية ومنقوم يا غير الوطن ومنط، وإذا لم تتدخل ما بتخلص السعودية. السعودية دولة بتعمل مصلحتها.
طيب في مفاجأة صارت أنه بآخر إطلالة للسيد نصر الله طلع طالب أنه حكوا حلفائكم بأمريكا وبالسعودية خلي يجيبوا مساعدات إلى لبنان، هيك حكي. وإذا منتفاجأ بمحطة المنار بتطلع بالمقدمة بتقول أنه في حالة انتداب، يعني سفر السفيرتين إلى الرياض هو انتداب جديد، وصارت اتهامات إذا بدك من حزب الله.
لا يقبع لبنان تحت الانتداب الإيراني من 2005؟ إذا منقول لا كمان بنكون عم نضحك على حالنا.
يعني من 2005 يعني
من قرر رئيس الجمهورية في لبنان كان إيران، وبعد الانتخابات 2018 خرج اللواء قاسم سليماني وقال صار لدى حلفائنا في لبنان أكثرية نيابية من 75 نائب، هو علي أكبر ولايتي هو اللي قال أنه إيران تسيطر على صنعاء ودمشق وبغداد وبيروت. يعني بيجوا بيقولون انه في انتداب، خايفين من انتداب فرنسي وامريكا على لبنان. طب نعم اوكي جربنا الانتداب الايراني، شو شو اجانا منه الوصايه الايرانيه؟
بس هل في حدا،
بس مش عم نقول انه هيدا انتداب،
بس هذا سؤالي لاساسا في حدا بيوارد انه يصير في انتداب على لبنان، ام هو فعلا الخوف، الخوف من أي حاضنة عربية غربية تعيد لبنان إلى تشيله من الحضن الفارسي إلى الحضن.
كل عمر إيران عندها بلبنان نفوذ، من تأسيس الحرس الثوري للحزب ب82 إلى هيدي اللحظة. بس ولا مرة إيران كسرت التوازن مع الدول العربية والغربية إلا بعد لحظة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بال2005، وبعد 7 أيار 2008، وبعد الانقلاب على حكومة الحريري بال2010. كان في لبنان مبني على توازنات من 90 لل2005. كان السعوديين والسوريين ناظم سياسي واقتصادي للبلد، كانت إيران ضمن الحزب مهمتها بالجنوب. انسحب السوري، إجا الإيراني يغطي الفراغ، الفراغ اللي إجا يغطي الإيراني بده يشيل كل من دربه ويبقى هو الناظم بلبنان. أوكي خلاص تفضل، هاي النتيجة. هاي النتيجة
نتيجة إنه صرنا نشبه كل النتيجة. دول المحور جوع. نعم. وزل وتعتير.
نعم. وفعل. نعم. بيفرق عنا الحد الأدنى للأجور بينه وبين فنزويلا بعد 10 دولار
قريبا.
إيه منصير مثل نحن وفنزويلا بنفس المسافة.
على سيرة كمان الانتداب، امبارح ضج البلد بخبر عن توصية فرنسية. نعم. تبين انها صادرة عن لجنة بمجلس الشيوخ الفرنسي. نعم. خلفيتها ارسال قوات دولية لمساعدة الجيش تحديدا، يعني هالقد القصة، لمساعدة الجيش على توزيع عشيات ومساعدات للبنانيين. اساسا هذا الطرح قابل للحياة؟
غير قابل للحياة. اول شيء عندك هذا الطرح لابد ان يكون تحت إطار مجلس الأمن وليس إطار فرنسا.
نعم.
طالما فرنسا هلأ هذا الشهر هي رئيسة مجلس الأمن الدولي. يعني فيها تقدم مشروع قرار، وفيها روسيا والصين يرفعوا إيديهم يعملوا هيك وبينتهي الموضوع.
انتهى الموضوع. أساسا الأوروبيين جديين حيال أنهم يبعثوا إلى لبنان، إلى الداخل اللبناني جنود. يعني هو بموضوع قوات دولية على الحدود الشرقية
سياسي.
حزب الله ما
تهويل سياسي.
بس حزب الله يعني رح يتقبل على الحدود الشرقية نشر قوات دولية مثل الدنيا وما قاعدة؟
هديك السنة لو الولايات المتحدة بدأت تنشر قوات بشرق لبنان وشمال لبنان لكانت نشرتها أيام إدارة ترامب وإدارة ديفيد شانكر للملف اللبناني، وليس بإدارة بايدن الديمقراطية التي تركض خلف إيران للتوقيع على اتفاق نووي، وبعد لحد الآن معينة خليفة لديفيد شانكر ليس الملف اللبناني. الملف الشرق الأدنى اللي من ضمنه لبنان.
فعلا إذا بتشوف اللبنانيين كيف كانوا عم يتفاعلوا مع هذا الخبر، بتقول خلص القوات الدولية.
هديك السنة إذا بنرجع هديك السنة مثل هالأيام كنا عم نحكي بنفس الموضوع، حالة تتوسع صلاحيات اليونيفيل،
ونحن عشية هلأ التجديد للي
نفس الشيء حتمشي وسيجدد اليونيفيل بصلاحيتها الموجودة. هلأ الدول الموجودة باليونيفيل لن تقبل بمقدمتها فرنسا، لن تقبل بتعديل مهام اليونيفيل. منا فرنسا مضطرة أن تتحمل خطورة إرسال جنودها اللي هون إلى الحدود الشرقية مع سوريا. تعرف أن هي تغير المهام يعني قد تكون عم تتغير الصفة تاعيتها من قوات حفظ السلام إلى قوات قد يراها حزب الله
صحيح.
قوات محتلة وعدوة.
يعني دائما
ما حنوصل لهم.
وبرجع بكرر يعني هذا الامر يثير حساسيه حزب الله. شو صرت وقيته او انه
ضغط
لا اكثر ولا أقل. قبل ما انتقل للمفاوضات النوويه، كان لافت كلام السفير السعودي بالاحتفاليه الكبيره. نعم. في بكركي بالصرح البطريركي حدد لبنان العربي، حكي عن موقع لبنان. نعم. العربي، رفضه لحدا يخالف الدستور وميثاق العيش المشترك، حتى اذا بدك يعني سأل شو عم تعملوا لحتى نطلع من الاحتلال يلي نحن عايشين فيه. بتنفع مشهدية بكركي تغير شيء؟
بتنفع مشهدية بكركي أنه تدل أنه بعد بلبنان، يعني إذا شفنا احنا القوى اللي كانت مجتمع بكركي هي قوى سيادية محسوبة على الفرق السيادية بغالبها. كلام السفير السعودي بينحط بإطار رسم خارطة الطريق لما تراه السعودية مناسبا للعلاقات اللبنانية السعودية. عم بيعطي خارطة الطريق. هذه خارطة الطريق، هوية لبنان العربية وحفاظ لبنان على سيادته واستقلاله. ما جاب شيء من خارج المنطق وخارج المعقول. الكلام اللي حكي فيه بتحكي أي دولة.
بدي أرجع تاني. أتوسع أكثر بهذا الموضوع، ولكن اسمح لي بهذه يعني. الأثناء رحب برئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، صار معي مباشرة على الهواء. ضروري نحكي بهجس كورونا. يعطيك العافية دكتور عراجي.
صباح الخير.
اهلا وسهلا
المستمعين الكرام.
اهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر. دكتور عراجي، نحن اليوم قدام مصيبه متعدده الاوجه بمواجهه متحور دلتا يلي عم يجتاح دول عده. لا قادرين نسكر البلد لانه ما بنحمل اقتصاديا وماليا، ولا مستشفياتنا وصيدلياتنا كمان قادرين يتحملوا بسبب الانهيار المالي. شو العمل؟
والله نحن بوضع، اذا بنحكي عن القطاع الطبي بلبنان، نحن بوضع كثير كثير صعب.
وهذا حذرنا من أنا حذرت منه من فترة طويلة. أنا من لأن انهيار الليرة اللبنانية بده يوصلنا لهيك محل. ليه؟ لأنه نحن نستورد تقريبا ب 93% من الأدوية من الخارج.
نعم.
والمستلزمات الطبية تقريبا توصل ل 92%. لما انهارت الليرة اللبنانية كل هالشو المنتجات الطبية بدك تشتريها على الدولار.
صحيح.
ويعني صار له شيء سنة تقريبا يمكن أو أقل من سنة مصرف لبنان عم يدعم الأدوية والمستلزمات الطبية.
رح ارجع لهالملف كمان، ولكن شو العمل اليوم قدام متحور دلتا؟ لا قادرين نسكر ولا قادرين نكمل هيك.
هلا قدام متحور كورونا الجديد الهندي.
نعم.
يعني نحن هلا البلد القطاع الطبي ما بيحمل، مشان هيك نحن عم نتمنى على انه يلتزموا بالتشهادات الوقائيه، لانه لا سمح الله لو صار في تفشي بالبلد المستشفيات في ازمه كبيره. بالمستشفيات في اطباء تركوا وفلوا.
صحيح.
في ممرضين وممرضات كمان تركوا وفلوا، وفي نقص كثير عندنا بالتمريض. وكمان الادويه مقطوعه، في فقدان كبير للدواء. وللمستلزمات الطبيه. يعني هلا نحن غير قادرين على مواجهه كورونا لا سمح الله.
شو النصيحة؟ شو النصيحة غير الالتزام بالإرشادات؟ يعني لأنه
الالتزام بالإرشادات، كمان الوافدين لازم ينتبهوا كتير، لازم إنه ما يخالطوا أهاليهم قبل ما يطلعوا بي سي آر بالمطار، وكمان لازم يحجبوا حالهم 6 أيام ويعملوا بي سي آر. إذا طلع البي سي آر نيجاتيف فيهم يعني يخالطوا الناس ويخالطوا الأهل.
دكتور عراجي في لغة
كمان قصة إنه يصير في تسريب. يعني كنا مع معالي الوزير واللجنة التنفيذية، وفي كان تسريب بدهم يسرعوا عملية التلقيح، لأنه تغير الدول اللي صار فيها تفشي للمتحور الهندي، إنه الدول اللي كان فيها نسبة تلقيح عالية مثل بريطانيا صار في إصابات، ارتفعت الإصابات بس الإصابات كانت كتير خفيفة.
بس نحن كارثة هالموضوع، امبارح الماراثون وقف بسبب عطل الكهرباء والإنترنت. يعني
لا اليوم امبارح كان ماشي بس اليوم وقف.
يعني حتى هذا الموضوع كارثة.
طبعا يعني هذا بيأثر علينا وعلى الخطة اللي عاملينها. يعني كان عندك اليوم ماراثون للفايزر وماراثون للأسترازينيكا. يعني المشكلة مثل ما تفضلت وقلت كلمة كتير دقيقة، انه هيدي المشكلة بالنهاية صارت متعددة الأوجه. يعني ما عادش تعرف من الدواء، من المستلزمات الطبية، من الكهرباء، من المازوت، من
صحيح.
ما كل هيدي بتصب ضمن القطاع الطبي كمان. مستشفى ما فيها تمشي بدون كهرباء، والكهرباء بتأمين المازوت يعني شيء. يعني نحن بوضع
يرثى له. خليني أوصل لملف الدواء والاستشفاء. مصرف لبنان عم بيأكد أنه صار دافع بأول 6 أشهر من 2021 $2,200,000,000 للدواء والأدوية مفقودة، لأنه من الآخر عم تتخزن. صرنا شايفين أساسا التخزين بأكثر من مستودع والمداهمات. بالمقابل مستوردي الأدوية عم بيقولوا مش قابضين، وهن بس يقبضوا بيسلموا الأدوية. نحن المواطنين مين منصدق؟
والله شوف، كل واحد بزيت المسؤولية على التاني. خلينا نحكي بصراحة عن بلاد، كل واحد بده يتنصل من مسؤولية بزيت المسؤولية على التاني. مستورين دواء السنة الماضية أخذوا بال 2020 1,200,000,000 دولار دعم للدواء. هلا السنة لغاية هلا صاروا طالبين أدوية بقيمة هالقيمة هاي. عشان هيك مصرف لبنان إجا قال لهم لا، بدي موافقات مسبقة. يعني قبل ما تطلب الطلبية جيب لها الموافقة، لأنه مصرف لبنان كمان بالنهاية قال لك انت حس في شيء انه هيك انه مش في شيء غلط. فعشان هيك طلب منهم موافقات مشبهة. هلا هم بيقولوا مدخلين دواء قبل ما يطلع الموافقة المشبهة نصف لبنان $100,000,000. فهذا الخلاف، نقطة الخلاف. هلا بس انا بدي اقول يعني قدرنا نحن بالاخير انه نمشي الاولويات اللي في خلاف عليها. طلبنا من مصرف لبنان انه نمشي الاولويات، الأدوية الأساسية والأولويات. وافق مصرف لبنان، بس مصرف لبنان لما عطى $400 مليون فعندك الأدوية المستعصية المزمنة المناعة.
نعم.
عندك طحين مثل ما قال مصرف لبنان حسب التقرير.
نعم.
البيان طلع مصرف لبنان وأشياء أخرى. أنا ما بعرف شو الأشياء الأخرى. أنا $400 مليون يعني إذا الدواء بده بالشهر على القليلة.
نعم.
إحنا كنا عاملين خطة ترشيد الدواء بده $50 مليون بالشهر، يعني النص اللي كنا كان عم ياخذوه بالاول.
هلا عم ينحكى بهال 50 مليون اذا تقدمت الجداول، يعني اذا قدمت الوزاره شو الادويه.
صحيح. اذا قدم مفوضي الاولويات وزاره الصحه مصرف لبنان، بس هو يعطينا قديش بده يدعم، لانه هو بعد حط الكميه هيدا 400 مليون.
حضرتك كنت طلبت يصير تسويه، ليه بعد ما صارت التسويه؟ وعلى اي قاعده عم بتطالب تسويه بين الطرفين؟
يعني تسوية تسوية انه كيف انه تسوية انه يا اخي هلا اجلونا انتو هل لكم هي هلا او ممكن يندفع منهم. يعني انا كان رأيي يندفع جزء منهم وينطرق الجزء الثاني ونبلش من اول تموز وطالع انه قداش بتعطي مصرف لبنان 40-50 مليون دولار. نركز نحن اولوياتنا حسب ال 40-50 مليون دولار بالادوية الاساسية اللي عم تستعمل بالسوق، لانه بلبنان السوق كان فلتين، يعني عندك 5000 دواء. منظمة الصحة العالمية بتقول الأدوية الأساسية 800 دواء.
طيب 50 مليون دولار شهريا مثل ما انحكى كافية كافية لتحل المشكل؟ وهل ستطبق أم كل طرف رح يتشاطر من ميلته وآخر شيء المريض بيدفع الثمن؟
أنا بتهيالي كل مثل ما تفضلت وقلتي كل واحد يتشاطر من ناحيته، كل واحد يتشاطر إنه لا أنا شو اسمه. بس نحن شو عم نقول إنه نحط أسماء الأدوية الأساسية الأسماء العلمية للأدوية الأساسية ونجم نقدمها لمصرف لبنان ونقول له ما تعطي موافقات إلا على هالأولويات هاي، لأنه نحن هلا بأزمة كبيرة. يعني مش شرط إنه والله جيب 5000 دواء مثل ما كان السوق فلتين بالأول، جيب من كل دول العالم دواء.
طب معقول نوصل وزارة الصحة تقدم لوائح شو بعرفني بأكثر من 50 مليون ومصرف لبنان يدفع أقل من 50 مليون؟ يعني معقول نوصل لهذه المرحلة ونرجع نفس
احتمال كله وارد بلبنان. انت بتعرف كله وارد بلبنان
للأسف. يعني كل الأبواب إذا بدك عايشين على وعود المواطن ما بقى يعرف إذا في حل لأزمة الدواء أم لا.
بقدر الإمكان نأمن الأساسيات الدواء، يعني في لجنة حطت وزارة الصحة أساس يعني من كل الاختصاصات مشان نأمن الأدوية الأساسية. يعني في أدوية صدقيني في 35% من الدواء اللي بيفوت على لبنان بدل على الرف ما بينباع
للأسف. صحيح
ما بينباع. شو بدنا فيه هذا؟ نجيبه وندعمه وبالآخر يدل على الرف وبالآخر بتكبيه.
دكتور عراجي، اليوم يعني في خطر على مستشفياتنا، اليوم كمان في خطر على قدرة المواطنين وحقهم بالحصول على الاستشفاء بظل عمليا إفلاس تقريبا كل الصناديق الرسمية الضامنة، حتى هناك عجز عند شركات التأمين. اليوم كمان في هجرة للأطباء والممرضين، من الآخر لوين واصلين بالقطاع الاستشفائي؟ ما في كهرباء، ما في مازوت، حتى مش قادرين بقى يمكن نحافظ على اللقاحات ضد كورونا لأنه ما في كهرباء ومازوت. نحن لوين رايحين بهذا القطاع؟
يعني أنا بقول لك يعني بالتسلسل بالاستشفاء، أنا بتهيألي رايحين على إنه الاستشفاء يصير بالبلد للأغنياء. أحكي لك يا بصراحة، لأنه المستشفيات الفاتورة الاستشفائية اللي عم تتقاضى المستشفيات أو الفروقات اللي عم تتقاضى على المستشفيات فروقات عالية جدا، سواء مريض الضمان أو الوزارة أو الدرك أو
والفقير بيموت. يعني عم نقول له روح موت.
أنا لأنه شايف الواقع وعم صرخ وبعيط وجبتهم على اللجنة عدة مرات لنقابة المهنة الطبية كليتهم، مستشفيات وأطباء وصيادين، وجبتهم للمؤسسات الضامنة. المؤسسات الضامنة غير قادرة على رفع التعريفات لا للمستشفيات ولا للأطباء. هلأ شو اسمه المستشفيات عم تطالب بثلاثة أو أربع أضعاف التسعيرة اللي كانت بالسابق. بس المؤسسات الضامنة ما بتجيله مصاري، ما في مصاري.
يعني وصلنا إلى الحائط المسدود.
الدكتور كارك يتوكل هلا مدير عام الضمان على اساس يحط تعريفي انه يقدروا هم يدفعوا هالتعريفيه على اساس على دولار 2500 او دولار 3000. بس المستشفيات انا بتهيألي ما حتضبط، يعني حتى اذا رديت المستشفيات حتضل تتقاضى اتعاب وفواتير وشو اسمه فروقات من المرضى بشكل كتير كبير والمريض مش قادر يدفع.
يعني اطلاق ثورة الدواء وثورة الاستشفاء محقة بتصير عند الناس، لانه هذا القطاع انهار على ما يبدو.
انا دائما كنت من كلمة سمعت بقول القطاع بده انهار لانه بلشت الليرة تنزل. بعرف انه البلد معظم احتياجاته الطبية عم يجيبها من برا، ونقول له هيك 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 كيف ننظم القطاع قبل ما نروح على الانهيار.
للأسف ما حدا سمع.
للأسف ما حدا سمع. تعرف هذا فرحت وعيطت وما خليت إني صاحب البلد.
صحيح.
بس إنه لأنه أنا فلي 30 سنة بالقطاع وبعرف القطاع كيف ماشي وبعرف كيف يعني انفلاش طبي بشكل مش معقول. يعني بتلاقي بمنطقة صغيرة فيها 7-8 رنين مغناطيسي بمدينة.
ومن سنة ونص دكتور عراجي عم نتفرج بدل ما نكون عم نلحق حالنا. للأسف الله يساعد اللبنانيين هذا يلي يقال. شكرا لك رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على هذه الإطلالة معنا اليوم، يعطيك ألف عافية. أستاذ إبراهيم، يعني قطاع ورا قطاع، ما بعرف شو باقي بالبلد.
بعد ما في شيء خلاص ولا شيء. قطاع المصرف انهار،
ما هذا اللي عم بقوله. يعني شو باقي
منهار
المدارس، قطاع
التعليمي، الجامعات، خلص كله منهار.
السياحة بس منتعشة على دولار المغتربين.
لا، السياحة وين منتعشة؟ يعني
عم بيقولوا لنا في حجوزات واصلة بهالصيف ل 6 مليار 800 ألف مغترب جاي. بس ليه الدولار عم يعلى؟ يعني لو كان فعلا في دولار عم ينكب ليه الدولار 20؟
هلا اذا انت كنتي مغتربه وجيتي معك 10,000 دولار نقدي، حتروح تحطيهم بالبنك وتعطيهم للصراف ولا حتعطيهم لرفقاتك واهلك تبيعون يوم مثلا بحل عسى لبناني؟
او لاهلي واهلي قد بده يشيلوا منهم، يعني بدهم يخبوا
الاهل والجيران. هدول منهم سوق الدولار، سوق الدولار بيكون عند الصرافين وعند المصارف. هل عندك ثقه بالمصرف تحطي عنده 5 دولار؟
للاسف.
هل تثقين بحاكم مصرف لبنان تحطي عنده 1000 ليره؟ رغم أنه ما بتسوى شيء 1000 ليرة.
صحيح، ما بقى أجيب شيء.
ما بقى فيه ثقة. الثقة بالقطاع المصرفي مضروبة، الثقة بقطاع المحروقات راحت.
مين بده كل شيء ينهار؟ مين المستفيد الأول من الانهيار؟
مين اللي بينهار إذا ما في دولة؟ من يملك السلاح؟ والدول
يعني
الدولة.
حزب الله يدفش اليوم نحو الانهيار.
نحو الانهيار ما فرق معه.
ساعتها بيسيطر على البلد
ما فرق معه. ما هو اوريدي مسيطر على البلد.
ايه بس لما كمان انهيار
ما معه، هو رب لبنان بيروح نحو الانهيار. الامريكان بدهم يخافوا من انهيار الوضع الامني، بدهم يحكم على الايراني. هذه سقف
يعني كمان هي لها علاقه بالمفاوضات
طبعا.
كل شيء بلبنان بنهدد وبناخذ تنازلات.
كل شيء بلبنان، سوريا، العراق يرتبط بمسار فيينا.
وصلنا على فيينا. على كل حال، ايران ابلغت انها ستجري مشاورات داخليه قبل العوده الى فيينا. القصه الان ايران بتقول انا بدي ترفع كل العقوبات قبل ما ارجع الى اي تفصيل. الولايات المتحده تشترط النوم
العودة للاتفاق.
طبعا بدنا نرجع قبل، بس بهيدا الوقت إيران تزيد التخصيب، تقترب من القنبلة.
إيران إيه تقترب من القنبلة النووية. وحتى الآن الولايات المتحدة بعضهم ما بدهم، يعني بدهم ما يرفعوا العقوبات.
يعني شو لها مصلحة فإذا تلتزم اليوم إيران وإنها تروح بالعكس توقف تخصيب؟ بالعكس بماطل وبماطل وبماطل وبوصل
100%. ليه بتتنازل مجانا عن التخصيب 60% لليورانيوم؟ طالما الاتفاق النووي 2015 كان يحدد نسبة تخصيب اليورانيوم ب3.25%، ليه بترجع 3.25% من 60% 3.25% ببلاش فور فري؟
بدي ثمن في المقابل.
بدي ثمن طبعا.
هو السؤال إذا بدنا نقول هي تفاوض هي وأمريكا على الأرض عسكريا.
نعم.
ولكن سؤال إسرائيل، هل ستقبل إسرائيل بأن تتحول إيران قنبلة نووية حد أي خيارات ممكنة هون؟
يعني امبارح بالليل شفنا
انفجار كبير فشنا. جدا في غرب طهران
بشهر نيسان بنطنز، اغتيال فخري زاده وقبله كمان نطنز مرتين.
صحيح.
مرتين تعرض لهجوم مفاعل نطنز، من 10 ايام مفاعل بوشهر، من كم يوم سفينه، يعني في عرقلات اسرائيليه. عشان هيك الولايات المتحده بتحاول تطمن الاسرائيليين انه خلينا نحن وعدنا نتفاوض مع الايرانيين، انتم حسيتوا بانزعاج، تحركوا امنيا وليس عسكريا، بالاسلوب التخريبي وليس الاسلوب العسكري. الاسلوب العسكري يجر الى مواجهه، على الاسلوب الامني والتخريبي لا يجر بغالب الاحيان الى مواجهه.
تخريب هون وتخريب هون وتخريب هون الى ان تتنازل كليا. بس بهالوقت بتكون وصلت هي على يلي بدها اياه ايران.
ايران تستطيع الوصول الى القنبله النوويه لكن لن تصل الى القنبله النوويه. حتى لو وصلت تلقى معامله كوريا الشماليه، كوريا الشماليه عندها قنبله نوويه، شو عملت فيها؟
بس ايران لا تنسى هناك كله. اسرائيل يلي لن ترضى، لن تقبل، هل عم بتعرض لحرب؟
سؤال. نرجع شوي بالتاريخ. واس نبوخذ نصر فات اجتاح بلاد الشام والقدس والأراضي الفلسطينية وعمل السبي البابلي لليهود. مين اللي حرر اليهود؟ الفرس، الامبراطورية. صح. الفارسية.
صحيح.
يلي بيظن انه ايران حتعمل قنبلة نووية وترميها على الكيان الاسرائيلي بيكون عم ببالغ.
كانت خلصتها بسبع دقايق ونص من قبل.
ما بحاجة قنبلة نووية طالما هي سبع دقايق ونص المعادلة. نعم.
كنت بعدك عم يعني كنت بعدك عم تحكي قد في تحركات على الارض، يعني عسكريا عم بتصير اذا بدك مفاوضات فيينا على الارض. ستبقى هذه القصص مضبوطه مثل ما قلت امنيا، ام لا سمح الله ممكن تفلت؟
لا تبقى. الايرانيين بيعرفوا يلعبوا هاي اللعبه والامريكيين بيعرفوا يستوعبون بهيدا الاطار من اللعب بالاحرى، يسمى لعب هيدا العمل. ضغط سياسي من هون، فاوض انا والامريكي فوق الطاوله عم بضحك من
تحت الطاوله
كب صاروخ كب طياره
بس مسيرة. كله مضبوط لن يصل الى
طالما الساحه هي انه طياره مسيره فوق قاعده ما بتفجر ولا بتكسف، او صاروخ كاثيوشا ضيع طريقه بيرجع بيرد عليه بغارة داخل الأراضي السورية أو على الشريط الحدود بين العراق وسوريا، فكله ضمن قواعد اللعبة المتفق عليها أساسا.
ألا أنت قلت لي قنبلة إيران لن ترمي على إسرائيل، ولكن إسرائيل ألن تخرب في إيران تتمنع أي
بتخرب؟ ما شفناهم
أكثر من أنه تخرب.
شفناهم بتخرب، والتخريب بالبرنامج النووي لن يؤدي إلا إلى تأخير البرنامج النووي.
مش معناتها
لن يدمر البرنامج النووي الإيراني. ما بدنا نكون كمان يعني نكون نحكي واقع، يعني الجيش الإسرائيلي ما في يأخذ قرار بتدمير البرنامج النووي بدون غطاء أمريكي. وإدارة بايدن لن تعطي نتنياهو فلن تعطي الحكومة الإسرائيلية الحالية أي غطاء لضربة عسكرية، وإلا ما كان ركب هالائتلاف الغريب العجيب بين الإخوان واليسار صحيح واليمين صحيح الإسرائيلي لإزالة نتنياهو من السلطة.
خليني أوصل إلى الوضع المالي بالقسم الأخير من الحلقة، المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان. وصلنا إلى الارتطام الكبير،
نحن مرتطمين من زمان.
لا أنه كل شوي سنصل إلى الانهيار،
لا يعني منهارين أكثر من هيك، أكثر من هيك أرجو بعد في انهيار بلاس
يعني ما هذه هي كل شيء فرط أستاذ إبراهيم، لا مازوت لا بنزين لا كهرباء لا مي لا دواء لا أي شيء. وأكرر دولار بالليل بيصير ينط يعني.
هذا الدليل أن الدولار رهينة أبليكيشنز
ليه بعدك عم
بأوامر
من مين؟ يلي فرحونا يهون على التلفزيونات هذا سوري يتحكم طبعاً من الخارج بيها.
طبعا بس هذا مش هو يعني بكتشوف هنا عم بيعطيه الأمر ليلعب بسعر الدولار. يعني هل من المنطق أنه يطلع سعر الدولار وينزل الساعة 12 بالليل 9 بالليل اللي فيه تداول 9-10 بالليل؟
ما هي السؤال،
مين عم بيشتري دولار الساعة 9-10 بالليل؟
مين مستفيد من اللعبة؟
السعر الحقيقي للدولار في لبنان يتراوح بين 7000 و8000 ليرة. هذا أي خبير اقتصادي بيعمل عملية
ما بيقدروا يجزموه، بس على الأقل ليس أكثر من 10000.
منه 10000، مش 10000، سقفه 10000، مش 20000. تاني شيء البدع التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان، التعميم 158 ومنصة صيرفة، هيدا كلياتها عوامل مؤثرة لحل أصحاب الابليكيشنز يفوتوا يعلوا ينزلوا بسعر صرف الدولار.
طيب يعني هذا الوقت إذا الحكومة لا تتصرف شيء، الشعب كمان بده حيالله كلمة يسمعها. مصرف لبنان بهذه التعميم ما بدي أقول عم يشتري وقت، كمان مش عم يقدر بمطرح معين يعني يسيسر الناس.
يسيسر الناس كيف يعني؟ مثلا بتعميم 158 إذا جيت عطيت المودي 400 دولار فريش و 412 ألف، هلا عمليا هني 200
لأنه عمليا هيركات يعني.
طيب عطى أول شهر 400 للمودي، تاني شهر 400 للمودي، هل المصارف رح تكمل تعطي كل شهر مودعين 400 دولار ل 800 ألف حساب؟
ملزمة
ل 800 ألف حساب؟
ملزمة.
أوكي بيجي المصرف يقول له حاكم مصرف لبنان ما بدي طبق، ما معي مصاري.
ملزمة ما بتخرج من السوق
يعني. المصارف لن تحضر دولارات اللي سفرتهم لبرا، لن تحضرهم، ما حتجيبهم على لبنان، حتلم الدولار بسعر بخس من السوق.
عم تقلي المصارف يعني عم تلعب
المصارف عم بتلم دولار من السوق، كارتلات النفط عم بلموا دولار من السوق، أصحاب المولدات عم بلموا دولار من السوق، ما بنتخبى كل شيء، المواد الغذائية وشركات استيراد الأدوية عم تلم دولار من السوق. ألا مشكلة الدواء؟
لماذا لم ينفجر الشارع بعد؟ متى سينفجر؟ هيك تحت شعار أنه مش رح ينفجر من دلم سيطرين
بعمره ما الثورات ما قام فيها
6 دولار نزلت مليون شخص.
بأكثر الثورات تاريخيا ما قامت على الطبقة الفقيرة، قامت على الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى بتخرج إلى الثورة لما تخاف تخسر مكتسباتها.
ما خسرتهم بعد؟
خسرتهم بس هلا عم تفتش عليهم. يعني هلا بالطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة شو همه هلا يقوم الساعة 6 الصبح 5:30 تأخرنا خلاص ما في لحق طابور البنزين بيقفل 12
يعني بس هدفنا صار نوقف بالطابور.
هدفك توقفي بطابور البنزين، تخلصي من طابور البنزين تروحي على الصيدلية تشوفي إذا فاتحة ولا مسكرة،
وإذا لقيت لي شي دواء ياس إني أنا
وهو الدواء اللي أنت عم بيقطعوه عم بيحرموك إياه موجود، وهذا مدعوم من مصرياتك وموجود مليء بالمستودعات.
ما كرمال هيك ما هذه الطبقة،
هذا نموذج صغير،
هذه الطبقة بدل ما تنفجر بس عم بتقول خي عم بقدر أنا غريزة البقاء عم بقدر أمن وجودي.
خلص كل واحد هلا بالسبكونشس عنده عم بيفكر بالحفاظ على وجوده، كيف بدي أمر ربطة الخبز. يعني وزير الاقتصاد منه هون، ما في وزير اقتصاد بالبلد عنا، وزير صحيح. اقتصاد اختصاص وعملته هذا وزير رفع سعر ربطة الخبز لا أكتر ولا أقل. كل يوم هلا بيضا رفع ربطة الخبز يا أخي بنزال. هدول المستودعات مين بدي داهمها؟ مستودعات مواد الغذائية ولا
أكبر المازوت والبنزين؟ رغم كل الاعتمادات يلي انفتحت، مصرف لبنان بيقول صار دافع لاستيراد المحروقات يعني أكثر ما دافع بال2019 بال2020.
نزل لي دمعتي أستاذ رياض سلامي لما أنت عم تيجي تقول أنه أنت استوردت بال2019 و2020 لفترة كان فيها لوكداون والثورة وتأخير وتسكر البلد وتعطل سنة كاملة، عم تيجي تقول أنه في كمية أكتر من
يعني
قبل.
تهريب هو
يعني
بده
يلاحق تهريب.
طيب هو بده يلاحق التهريب
مش بده يلاحق التهريب هو كحاكم مصرف لبنان بده يقول هذا هون في شيء منه واقعي، تفضلوا لاحقوا شركات النفط. بس هل
معنه التهم يعني كمان انا عم ناقش بطرف لا. التهم انه لما هو بطل يفتح اعتمادات ولما قال انا ما بقى مثلا للدولة، التهم انه انت عم بتعرق اللي بتقعد شيء وبتشيل، واخر شيء بيرجع بصير في اتفاق نجتمع ببعبده وما فينا نترك المواطنين وبنرجع ونحن عارفين المشكل كله بالتخزين في لبنان والتهريب
الى سوريا والذي سيستمر بعد رفع الدعم بعد القرار السوري امبارح برفع سعر
330 الف يعني
سيستمر.
شو بدك تعملها هون
او بدي يصير سعر يعني يصير لبنان بده يصير العبوه سوريا سبق سوريا تعلي ولبنان يعلي السعر حتى يوقف التهريب.
والمواطن اللي عم يدفع الثمن بالبلدين
طبعا المواطن بيدفع هون وهونيك بسوريا. بعض المحطات خبرنا توقف بتوقفي بمحطات بسوريا بقولوا لك بدك بنزين لبناني يعني واقع اكثر من هيك ما في.
من يمنع ضبط الموضوعين في لبنان تخزين والتهريب؟
مين مستلم الحدود ومين داعم النظام السوري بلبنان؟ مين الذي يحرص على بقاء رئة للنظام السوري؟ مين عم يتحدى عقوبات أيسر وفتح مجالات التهريب؟ أنا مسيطر على مجال التهريب وأنت لا.
حزب الله
طبعا.
وحتى الكارتلات محمية من مين عنا تقدر تخزن وتكدس بمستقبل؟
الكارتلات مش عم بتهرب؟
بلا لأنه عم تشوف الضعة
عم بتهرب شريكة بالتهريب وليس فقط الحزب مسؤول عن التهريب.
وبعدنا بنسمع بارح كان في كلام حزب الله لا يسيطر على لبنان له تأثير.
وين ما له تأثير؟
ما بعرف يسيطر أم فقط
إذا ما له تأثير ولا يسيطر. أنا اللي جبت الرئيس ميشيل عون إلى قصر بعبدة وأنا اللي جبت حكومة الرئيس حسان دياب وأنا اللي فرضت الحكومات السابقة تلت المعطل.
هذا الكلام الخارجية الأمريكية.
هذا كلام خارجية الأمريكية عم تعاطب غير واقعية صاروا مع لبنان. أي الخارجية الأمريكية اللي حكيت مبارح هي ذاتها من سنة كانت عم تقول حزب الله يسيطر على مفاصل الدولة من أول.
ما هي سؤالي نحن وين اليوم؟ هل اختلفت القصص من قبل؟
هي اختلفت الأمريكان
هل تركين حزب الله يسيطر وما رحنا؟
بعد ما رسموا إدارة جديدة بعد ما رسمت سياستها تجاه لبنان
كرمال هيك قيل كل شيء مؤجل لأيلول
هلأ بشهر 8
المعلومات حتى يقال بأيلول بتكون حط دراستها للشرق الأوسط والمنطقة الإدارة الأمريكية.
نعم بشهر آب حسب معلومات ذكرناها بأساس ستستلم السفيرة السابقة لدى دولة الإمارات باربرا ليف مكان ديفيد شانكربي كمساعد وزير خارجية لشؤون الشرق الأدنى. مع استلام باربرا ليف لهذا المنصب فينا نقول أنه أمريكا بلشت تشتغل على لبنان. معلوماتي أنا أنها ستزور لبنان بين شهر 9 وشهر 10 بعد مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها.
وساعتها ما بلش نقول
نعطي الخبر للشباب من هلأ حضروا حاكون جاي ليكم.
لا بس معناتها معلوماتك على كل حال بهالموضوع دقيقة معناتها نحن رح ندل هيك لا عايشين ولا ميتين ولا مكانك راوح حتى ما في حركة بالشارع إلى أن
كنا قبل نقول بكرة بعد انتخابات الرئاسي بأمريكا
صحيح
رح يصير بعد انتخابات الرئاسي بإيران رح يصير ما عم بيقتلوا شغل اللبنانيين. نحن تعودنا نكون عالي على غير دول. نحن تعودنا نكون أن السعودية بتدفع الكويت بتدفع إمارات بتدفع قطر بتدفع. نحن هيك معودين ولا بعمرنا نحن جينا هن عم نستغل اللي كانوا عم بيساعدونا فيهم لنبني مؤسسات صحيح. تقدر تصمد بالانهيار.
على سيرة الصمود لأي متى قدر يصمد الجيش والقوى الأمنية 70 طن كل شهر خلص من المواد الغذائية؟
لا حيتم مساعدة الجيش من الولايات المتحدة ومن فرنسا وده في مبالغ ستدفع للجيش في حرص دولي.
لحظة ستدفع مبالغ مادية يعني
أنا في حسب معلومات إيه نعم في حيدفع بعدين بدل مادي للجيش. لا ما بيقدر العسكري توقفي على الحاجز 1,500,000 بيسوى معاشه هلا 40 دولار وبدك اياه ما يقدر يحفظ الامن او يروح ما يشتغل بمحل تاني. ننتبه لخطوره الوضع امنيا على الجيش. يعني بكره اي جهه اجنبيه تستطيع ان تخترق المنظومه الامنيه للجيش وللدوله اللبنانيه بما تبقى من الدوله اللبنانيه ب 200 دولار و 300 دولار فريش. قياده الجيش تدرك هذا الامر.
ليه هالاهتمام يعني الامريكي الفرنسي بالجيش؟
ما بده يصير في تكرار سيناريو العراق. تكرار سيناريو العراق. اخطات الولايات المتحده بالعراق عندما حلت الجيش العراقي وطلعت قانون اجتثاث البعث. يعني بعدين قاده الجيش العراقي اللي حلته امريكا وتركتهم بثقت منهم
حزب الله
طلع منهم داعش.
بس حزب الله يستغل هذا الموضوع خوف برا يفرط الجيش خوف برا يصير لبنان بلا كهرباء بده يجرب بيصير يصيروا هيك بيقدر يأمن استمراريه
رغم لبنان بلا كهرباء. مين اجى اعطانا كهرباء؟
العراق.
هاي لبنان بلا كهرباء مين اعطانا كهرباء؟
بس يقال انه حتى السفيرتين لما راحوا جربوا يحكوا انه يخير على الاقل ما نشوف كمان امن كهرباء.
حتى لما وظيفة المملكة العربية السعودية
مش بس كهربا. المملكة عم يجربوا يطرحوا هالموضوع
هل وظيفة المجتمع الدولي كله تأمين كهرباء ولا
عم بيقولوا لنا وظيفة الحد الأدنى من الحاجات
ولا وظيفة وزارة الطاقة لتعاقبوا على وزارة الطاقة يكونوا هلا نحن عنا 24 ساعة كهرباء بنتشكروا عنا 24 ساعة قطع أصاب 100% 24 يوم امبارح 24 ساعة قطع
صحيح.
هذه مسؤولية مين؟ مسؤولية الدول ولا مسؤولية الحرمية اللي تعاقبوا على وزارة الطاقة ولا
غير حرمية؟ بس مش مستفيدين انه طما ينهار لبنان في مين رح يشتغل عنا؟ في مين رح يأمننا؟
حتى الدول اللي بدأت تأمن لك طالما تشوف نفس الوجوه عم تجي على وزارة الطاقة وعم تجي على وزارة المال وعم تجي على وزارة الاقتصاد ليه بدها تعطيك مصاري؟ ما هي شافت التجربة بوزارة الطاقة بآخر 15 سنة وبآخر 20 سنة طيب. هل كانت تجربة مشجعة المجتمع الدولي يساعدك؟
استاذ ابراهيم نحن اليوم في حلقة مفرغة مثل ما مبين لا إمكانية في الداخل للنهوض إذا خلص ما عندين لا حكومة لا إصلاحات لا 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 الشرط من الخارج بدهم أي حكومة تنوجد بدها تلتزم بالإصلاحات بالكامل مش نتحايل ومواربة. تشكيل الحكومة مستحيل خلص صارت واضحة
فيه.
كل الرهان الخارجي على الانتخابات مين بيضمن نتائجها؟
الانتخابات يتفضل يجربوا الانتخابات. فكرك القوى السياسية خايفانة من الانتخابات؟
البعض خايف يخسر له اثنين بالناقص
مع البطاقة التمويلية لن,
لن يخسر أحد
لن يخافوا الانتخابات مع القانون.
فإذا على شو عم بيراهن المجتمع الغربي أنه الانتخابات بتشيل الأكترية من حزب الله الذي يسيطر على البلد
مع القانون الانتخابي الحالي بغض النظر عن آراء القوى السياسية فيه سيعيد إنتاج نفس الطبقة بصورة 90% أو 95% يعني سيكون عندنا مجلس نواب متحور مثل كل
أي قانون مش رح يعيدها هي ذاتها
أي قانون أي قانون غير هذا
طب قبل القانون
بلشنا بالنسبية بلشنا بالنسبية فلنذهب إلى النسبية
بس القانون اللي قبله كمان قلتوا بدنا نغيره لأنه
هذا القانون يعني سوري أول شغلة فصل على مقاس الوزير جبران باسيل حتى يكون هذا الزلم يربح بالبترون بعد خسارته لمرتين متتالية.
بس القوى الغربية بلغت نريد انتخابات وفق القانون الحالي ما ضيعوا
القوى الغربية بدها انتخابات بأي قانون
هي
ببالها القوى الغربية ببالها انه هذا انه الانتخابات ستكون السيل الجارف اللي حيرجروا في الطبقة الى على بيوتها ولن يكون الامر كذلك
يعني لن تتغير المعادلات طالما السلاح يحكم بال2005 وبال2009 الاكثرية
18
أكثرية كانت مع مين؟
ربح 14 أذار الانتخابات نتذكر بال2009 ربح الانتخابات كان قبل الانتخابات سيد حسن يقول من يربح الانتخابات يحكم
صحيح
ربح عملت انتخابات أخذت قوة 14 أذار قوة الأكثرية البسيطة طلع بنفس الليلة نتائج انتخابات الذهاب نحو الحكومة التوافق والوحدة الوطنية ما حدا فتحته كلهم ذهبوا للناظم السياسي بعد السوري يتكلم بهذا الموضوع.
طيب هذا أخطر ما وصلت له. هذه حلقة مفرغة جهنمية طالما السلاح يحكم حتى الخارج الذي يراهن على الانتخابات لن يغير أي شيء. كيف منطلع من هذه الحلقة المفرغة؟ منرجع بشرعية تانية لإلهم؟
من أن تروح على تسوية دولية لهذا الموضوع يعني حتى الطبقة السياسية أنت لو تيجي تحاكميها حد سلمك رقبتها نحكي منطقة ما في حدا بيسلم رقبته
لا طبعا طيب. يعني
لغير ما يروح هذا الوضع إلى تسوية شاملة تسوية للأسف
يعني من حور ومن دور نرجع لتسوية
نروح على التسوية. لبنان بلد تسويات تاريخيا من قبل نشأته من أيام الفينيقيين وبلد تسويات.
السؤال الأهم في هذه التسوية الخارج يريد تغيير وجوه هذه الطبقة السياسية وتركيبتها أم بيكفي
هلا يمكن يعملون شوية بوتوكس ركب لهم
شوية السؤال تركيبتها لا هي السؤال يريد تغيير الوجوه والتركيب
في قسم كبير من الوجوه حتى ما نكون عم نشمل الكل في قسم كبير من الوجوه ايه خلاص صارت غير مقبولة عند المجتمع الدولي
اللبناني
عند المجتمع اللبناني قبل المجتمع الدولي غير مقبولة
هيدي دقيقة هل عن جد اللبنانيون يريدون من الداخل التغيير
بس سؤال نعم عشان بدك انا حسب هذا القانون الانتخابي لن يتغير شيء يعني نقول انه 80% مثلا يرفضون الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب 80% من الشعب مثلا روح على انتخابات بمنطقة الرئيس نبيه بريت حيطلع الأول فينا نقول أنه حيخسر انتخابات نضحك على بعض إذا ترشح الرئيس نبيه بريت دايرة الزهراني هل حيخسر انتخابات
خليك معي فإذا هون الحق على اللبنانيين وليس على لأنه هذا القانون
غلط من تركيبة لبنان من الأساس هذا هون الغلط حتى نكون شوي منصفين إذا بدنا نجي نحكي يعني بلشنا بالنسبية نوعا ما بهذا بالقانون الأقرع هذا اللي عم نشتغل فيه فينا نروح إلى قانون أوسع يعني النسبية أوسع شوي محافظة على أساس النسبية مع مراعاة بعض الخصوصيات
ما
نروح أكثر
شيء على دائرة واحدة لبنان نسبية
مع مراعاة
ما بده حزب
بعض
الله
ما هو نعمل منروح لا لكن الدائرة الواحدة على أساس النسبية تمنع بغض النظر كان موقف الحزب لا مش بس موقف الحزب يعني في ناس تانيين بينظروا هذا
القانون عندك الفريق المسيحي منصف. كله بيقول غير منصف لأنه سيطرت السلاح
مع مراعاة مخاوف الفرقاء التانيين يعني إذا بينعمل
رجعنا مطرحنا
بيقدروا يعملوا قانون لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية بظل السلاح هي انتخابات ستأتي بالنتيجة ذاتها
كيف هذا السلاح حتى فات على الشارع السني آخر شيء قدر ياخد منه عدد من النواب
يعني فوته على الشارع السني
في الشارع المسيحي كمان
هو من تركيبة القانون الحزب لما اجى وعمل هذا قانون انتخاب عامله حسابات على الاي بي سي ما جاب من راسه القانون يعني وزير جبران باسيل يعني لقد كانوا اللي حواليه قدروا يطلعوا على القانون
النابغة من الآخر الرهان الخارج انه الانتخابات رح تغير شيء مضمون
ليس بمحله
ليس بمحله. بخلاصة كل الصورة السوداء هل في مين عم يتآمر على لبنان من الخارج؟ سمى السيد حسن نصر الله حصار أمريكي والرئيس دياب كمان كرر هذا الكلام أنه هناك حصار أمريكي أم في مشاكل بالداخل؟ يعني من يتآمر على لبنان هو الداخل نفسه وليس الخارج.
في مقاطعة خارجية وليس حصار خارجي. في مقاطعة بدنا نفرق بين الحصار
صحيح صحيح
والمقاطعة
صحيح صحيح.
مين سبب المقاطعة الخارجية؟ يعني سيد حسن بيقلنا أنه في حصار بمنظوره هو للبنان. طيب أنت اللي عم تيجي تلومه لأنه محاصرين لبنان، ما أنت معاديهم معتبرهم قوة عدوة إن كان الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا دول الخليج العربي، أنت معتبرهم قوة عدوة. إذا قاطعوك بتقول عنهم حاصروني، وإذا ساعدوا بتقول عم بيتدخلوا بالشؤون اللبنانية. طيب نفهم شو بدك منه.
طيب اليوم من يتآمر على من؟
كله عم يتآمر على كله.
داخليا أو خارجيا؟
داخليا وخارجيا.
خارجيا أيضا في.
طبعا ما أنا كان ما فينا نتخبى وراء أصبعنا.
يعني نظرية المؤامرة موجودة.
موجودة بس من هي الفعل اللي عم بصير هو من وراء هذه المؤامرات. يعني نحن لو كنا بنين دولة حق وحقيقي في مؤسسات واقعية وفي سعر صرف دولار واقعي وليس وهمي.
فكانت المقاطعة.
كان زرحنا بأي أزمة اقتصادية مثلنا مثل أي دولة بتفوت بأزمة اقتصادية. هاي اليونان فات بأزمة اقتصادية وهاي قبرص صحت بأزمة اقتصادية. شوية إجراءات مش الحال 3-4 سنين طلعوا معافين. نحن أقل شيء في ناس عم تحكي 19 سنة ليتعافى الاقتصاد اللبناني إذا بلشنا هلأ.
واصلين إلى تغيير النظام، يعني بينهار كل شيء منروح على
للأسف
تغيير نظام
كرمال للأسف.
حتى الفاتيكان حتى الكلام السعودي من بكركي حتى بكر حتى كله كأنه حافظوا على الطائف على العيش المشترك مش من مصلحة حدا نروح على الشيء
للأسف. نعم للأسف بلش والدليل كلام الفاتيكان خوفه من تغيير النظام بلبنان ما بلش هون بالمؤتمر بلش من وقت ما طلب الوزير جبران باسيل يروح يستقبل بابا فرانسيس ببغداد ورفض من هونيك عارف لأنه البابا فرانسيس من الذي يدفع نحو اتجاه. تغيير النظام في لبنان
بس شو ربحه للوزير باسيل يعني شو اللي مراهن عليه بتغيير
النظام؟ إذا عملت تغيير نظام وقلت رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من الشعب
متوقع انه جمهور الاخر ينتخبوا
هو متوقع انا شايفه جمهور الاخر حيصوت ليهمك انه لجبران باسيل.
سؤال اخير في الختام، هل في دور بالمدى المنظور للعسكر في الحكم كمرحله انتقاليه تمهيدا شو بعرفني تنوصل نغير
طبيعه الطبقة. لبنان لا تسمح بهذا الامر. كنا نكون واقعيين يعني فينا نجي نحكي ايه نعم في جيش حكومه انتقاليه
طبيعة انتقالية تجري انتخابات
في يكون حكومة انتقالية مدنية وليست عسكرية. طبيعة لبنان لن تقبل بهذا الأمر.
طبيعة لبنان أم حزب الله لا يمكن
طبيعة
أن يقبل
طبيعة لبنان مش بس حزب اللي جبران باسيل رح يقبل أنه قائد الجيش يدير انتخابات حيقبل جبران باسيل أنه قائد الجيش يقدم 3-4 أشهر فترة انتقالية مثلا تكون يسجل فيها بعض الإنجازات أو بعض الخروقات قول قائد الجيش ماروني وقائد جيش هو بيعتبر مرشح منافس بيعتبره منافس طبيعي لرئاسة الجمهورية بعضه يطمح لرئاسة الجمهورية الوزير جبران باسيل كان عنده هو بنظره
ليه ما بتصدقوا لما بيقولكم لا مين هلأ بده يحلم
كنت صدقته بس قال لي 24 ساعة كهرباء فالوزير باسيل ينظر إلى أنه عنده منافسين الأول رياض سلامي جعلك الدولار سياسيا انتفى بعد عنده قائد الجيش لن يقبل الوزير جبران باسيل وقت كورونا خاف أنه الجيش ينزل يعمل حالة طوارئ بالأرض حتى لا يسجل نقطة لقائد الجيش
فكيف اليوم
فكيف هلأ
على كل حال ما فينا نقول إلا أنه الله يساعدنا بالأيام اللي جاية مرحلة كتير دقيقة أنا بدي أتشكرك كتير الكاتب الزميل إبراهيم ريحان على هذه الإطلالة معنا اليوم شكرا لك أهلا وسهلا فيك شكرا لكل يلي رفقوني بحلقتنا من استجواب شكرا للزميل جاد فاضل عبر الإخراج الإذاعي نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10